مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من مصر الحرة أهلا ومرحبا بحضراتكم إن شاء الله النهاردة يعني هتكون الحلقة خاصة بالانتخابات واللي احنا يعني المفروض نعمله بكرة وإيه هي الإجراءات والتصورات والرؤى والاستراتيجيات مع الأستاذ الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس والمهندس خالد غريب الناشط السياسي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمعلومات اللي يمكن تذكره كان عمل معنا مداخلة يوم الجمعة الماضية مساء وأعجبنا بطرحه فطلبنا منه أن يكون ضيفا علينا. قبل أن أبدأ في أي أخبار يجب أن نعرف أخبار شيخنا الحبيب الشيخ أبي إسحاق الحويني معنا على الهاتف الآن من طفر الشيخ الشيخ محمد سعد الأزهري. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك.
الله يبارك فيك يا
أستاذ. ياريت تطمنا على شيخنا الحبيب وتطمئن مشاهدينا.
والله الحمد لله اليوم الشيخ الحمد لله بخير والأمور تحسنت تحسن كبير ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشفيه وأن يعافيه ونشكر كل الإخوة الأفاضل المشاهدين الإخوة والأخوات الذين دعوا لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ويعني الحمد لله الأمور اليوم مستوى السكر انضبط الحمد لله بقى في مستوى جيد وكذا مستوى الضغط والحمد لله وله المنة والفضل الحمد لله.
نعم طبعا غدا محافظة كفر الشيخ من ضمن المحافظات المرحلة الأولى في انتخابات برلمان 2012 كيف الصورة لديكم أستاذ محمد؟
والله يعني طبعا هو يعني بكرة زي ما الناس كلها عارفة أنها تبدأ الانتخابات وواضح جدا أن الإعلام الآخر سمي نفسه الإعلام الليبرالي أو الإعلام الحر أو الهادف أي اسم أيا كان يعني
نعم لا الهادف دي بتاعتنا
لا يعني هو بيدعوا ذلك يعني
نعم
يقومون شكسة جدا جدا ضد التيار الإسلامي ولابد من الإعلام المشاهدين أن يعرض
الصوت فين يا جماعة
وهويتها إسلامية
نعم
سبحان الله فتحها عمرو بن العاص مصر هي اللي وقفت أمام التتار عن طريق قطز رحمه الله وهي اللي وقفت أمام المغول وهي اللي وقفت أمام الحملة الصليبية فمصر على يعني أرضها تتكسر كل الحملات التي تقف امام هويه هذه البلد فاحنا عايزين يعني ان احنا نبقى زي الناس دي على الاقل نقوم او نساهم باي حال من الاحوال يعني في ان التيار الاسلامي يكون له وجود خصوصا ان يعني الحمد لله العصر البائد انتهى ولا اظن ان ممكن يكون في تزوير كما حدث في الفترات السابقه ونسأل الله سبحانه وتعالى انها تكون خطوه يعني جديده ان شاء الله
وطبعا يعني احنا نتمنى ذلك يعني وبنحاول نقوم بالتغطية الإعلامية لكل يعني هذه الدوائر غدا بإذن الله عبر قناة الحكمة محاولة منا لنشر الحقيقة ويعني متابعة لكل المرشحين الإسلاميين سواء من الأحزاب أو المستقلين كيف ترى هذه التغطية التي تقوم بها قناة الحكمة للأحداث يا شيخ محمد؟
والله يعني هو اولا يعني طبعا مش هقول نيابه عنك او نيابه عن اي حد يعني طبعا انت قادر على ذلك لابد الناس ان احنا يعني اي حد من الاخوه والاخوات اللي اتابعوا القناه في الفتره اللي فاتت طبعا كان زعلان من القناه في حاجه غير مقصوده او ان في حد مثلا اتكلم عن اهل العلم او عن المشايخ بشكل مش كويس او بالكلام ده يعني انا عن نفسي انا يعني بعتذر عن ذلك ان الكلام ده طبعا كان غير مقصود وان اهل العلم على راسهم فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ حرام مقصود والشيخ محمد اسماعيل المقدم وغيرهم من اهل العلم الافاضل يعني هم رؤوسنا وهم رموزنا وهم يعني اباؤنا وهم اهلنا وهم الذين علمونا ما هو الدين وما علمونا ما هي السلفيه وعلمونا ما هي السنه وانت الجماعه ولو كنت وحدك وديني دينك ولحمي لحمك ودمي دمك وهم الذين علمونا مثل هذه الأشياء يعني.
نعم.
فجزاهم الله خيرا عن خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يحدث في مصر الآن من هذا التحول لأن تكون مصر هويتها واضحة، واضحة المعالم، هوية إسلامية بعد أن يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة ومثل هذه المجالس التي كانت تهدف إلى نشر ولا حول ولا قوة إلا بالله بعض الرذيلة عن طريق بعض القوانين المعروفة اللي هيكون لنا كلام عليها بعد كده يعني. الحمد لله هؤلاء العلماء هم الذين وقفوا أمام هذه القوانين، ووقفوا أمام الطغاة والمستبدين والمستبدين، والله عز وجل نطر بهم السنة في هذه البلدة المباركة. فأمهات الحكمة طبعا يعني دي حقيقة لها دور كبير الحمد لله في نشر السنة، ودور كبير في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله تستمر على هذا الدور. ولو أي حد كان يعني تكلم أي كلام يعني مخالف لهذا الدور للعلماء وكذا، فإحنا يعني أنا نفسي يعني بعتذر عن ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل يعني من هذه القناة صالح الأعمال، وأن يجعلها دوما منبرا لصوت الحق ولصوت الحكمة.
نعم، جزاك الله خير. بس أنا عايز أؤكد لك أن لم يكن أبدا هناك نوع من التقصد والتعمد لأي حالة من حالات الانتقاص من قدر الأكابر من أهل العلم. إن حصل يعني مثلا مداخلة من مشاهد كانت سريعة، كنا نمنع في غرفة التحكم أي تطاول ويقطع المكالمة فورا. وإن كانت هناك بعض الأطروحات والمناقشات، أين البيانات، أين تجمع العلماء، كان المقصد فيه مقصد شرعيا إن إحنا محتاجين الكلمة التي نسير وراءها. فبالتالي لم يكن هناك تقصد أبدا، وأضم صوتي لصوتك أن جميع مشايخنا فوق رؤوسنا، ولا نحب أن يشاكوا بشوكة ولا أن ينتقص من قدرهم بكلمة واحدة. وكل من فهم مني أو عني أو عن القناة أو عن ضيوفي كلمة سوء في حق أي أحد من مشايخ الدعوة جميعا أنا أعتذر له، وأؤكد أن الأمر لم يكن مقصودا، بل وضعنا نحن على شريط الرسائل وعلى خبر العاجل أن القناة تلزم مشاهديها بأداب وأخلاق الإسلام عند الحديث عن الدعاء والعلماء أكثر من مرة. ولكن كلنا كنا في توتر، وكانت الحالة حالة فتنة أو حالة من حالات يعني أشد الأعصاب، فكانت ربما تنفلت بعض الكلمات من هنا أو هناك، ونؤكد للجميع هذا التقدير لمشايخنا الكرام. حضرتك معنا أستاذ محمد.
هو جزاك الله خيرا. طبعا هو ده المعهود عن قناة الحكمة، أن قناة الحكمة هي التي تنشر السنة، وهي التي تعلم الناس العلم، والتي تعلمهم الدين الصحيح.
لا.
وهي التي تنشر الأخبار التي يقصد منها رفعة راية الدين في كل وقت وفي كل مكان. وطبعا أنا بقولش الكلام ده يعني مدحا ليك أو مدحا للإخوة الأفاضل العاملين، أنا أعرفهم جيدا يعني، ولا أزكى الله عز وجل أحدا. وطبعا يعني إحنا بكرة سنرى إن شاء الله تغطية من قناة الحكمة على مسألة الانتخابات، وإن إزاي الناس إن شاء الله تقدر تنتخب مين، وكيف تستطيع أن تفعل ذلك بدون أن تخالف القوانين الخاصة
نعم، أو بإذن الله. بإذن الله إحنا نكون على قد ما نستطيع بنسمع كلام اللجنة العليا للانتخابات برضو
إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله.
نعم.
وطبعا يعني إحنا يعني مش عايزين نقول مثلا بعض الناس يقول طب أنت تنتخبوا مين مثلا يعني فانت عارف ان يعني احنا التيار الاسلامي، وخصوصا الحكمة القناة التي تدعم الاتجاه السلفي عموما في مصر يعني، فاحنا انت عارف ان احنا هنبقى بكرة من اهل الفانوس ان شاء الله.
انار الله ايامنا وايامك.
الله يبارك فيك، الله يكرمك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، انا عايز اؤكد للجميع ان احنا يعني بنحاول نكون صوت إعلامي برؤية شرعية إسلامية على قدر ما نستطيع، نجتهد ما نستطيع من اجتهاد بأن احنا نكون نبث الصوت والصورة بدون أي مخالفات. وإن حدثت مخالفات شرعية فأعتقد العذر ملموس عندكم، لأننا يعني في مجتمع لا يخلو من هذه المخالفات، لكن لا نتعمدها ولا نسعى إليها. طيب، السؤال المطروح لذكر أخونا الشيخ محمد سعد دلوقتي، الناس كلها بتسأل أعرف المرشح بتاعي مين. أنا أولا هقول لكم على موقع إلكتروني للي عنده إنترنت يستطيع الوصول الآن إليه ليعرف كل مرشح إسلامي في دائرته. بالنسبة للمرحلة الأولى من الانتخابات غدا في القاهرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والفيوم والأقصر وأسيوط والبحر الأحمر، حضرتك تكتب في جوجل محرك البحث بتقول منسقية العمل الإسلامي، منسقية العمل الإسلامي ده اسم الموقع اللي هتجد فيه منسقية العمل السياسي الإسلامي، يا ريت نكتبه على الشاشة شبابنا المراقبين، منسقية العمل السياسي الإسلامي اسم الموقع، هتدخل فيه عايز تبحث في الدوائر الفردي أو دوائر القائمة هيجي لك دروب داون منيو يعني قائمة منسدلة، وهتقرأ فيها اسم الدائرة بتاعتك تختارها، يطلع لك أسماء المرشحين الإسلاميين. مفيش تمييز لتيار عن تيار، إنما التيار الإسلامي كله في هذه المنسقية. بالحقيقة هؤلاء الشباب القائمين على منسقية العمل السياسي الإسلامي محترمين جدا، منسقين جدا، منظمين، أنا معجب بعملهم، وهم أيضا يحتاجون إلى متطوعين. إن كان منكم من يستطيع أن يدعمهم في هذه الفكرة الجيدة التي تنسق بين أبناء التيار الإسلامي، أعتقد ممكن يعني حضراتكم تفضلوا على الموقع وتختاروا خانة متطوعين وتشاركوهم. وأؤكد أن موقع منسقية العمل السياسي الإسلامي ينسق بين جميع التيارات الإسلامية، الحزب النور، الأصالة، الفضيلة، البناء والتنمية والحرية والعدالة، جميعهم جميع مرشحيهم موجودين بشكل جيد. أخونا المنسق لهذا المشروع الأستاذ أحمد ساهر أنا بحيي تحية شخصية هو ومن معه جميعا. إحنا بكرة إن شاء الله عندنا مراسلين، وليد عبد المقصود هيبقى في مدينة نصر ومصر الجديدة وشبرا والساحل، وعمر عادل في الزيتون وسرايا القبة وعين شمس، أحمد علوان في حلوان والمعادي والمقطم، علاء العجوز في القصر العيني وربنا يستر عليه والفلكي والتحرير، وإسلام عريضة في الإسكندرية، محمد بليغ في دمياط وكفر الشيخ، ومجموعة من الشباب المنضمين إلينا حديثا، سيد عبد الله في السويس، عبد العليم الصادق، عبد الدايم الصادق من الأقصر، وعلي الجزيري أيضا في الأقصر. وعلى قد ما نقدر هنجتهد أن احنا نكون معاكم مباشر من إسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وباقي المناطق، هنكون معاكم على الهواء مباشرة من الساعة 7 صباحا بإذن الله عز وجل. ثم احنا عندنا هتلاقوا بعد قليل على الصفحة الخاصة بقناة الحكمة وصفحتي الشخصية على الفيسبوك وأيضا على حساب تويتر مطلوب مراسلين يتابعونا ويمدون بالأخبار والصور على مدار اليوم والساعة. كن أنت مراسل الحكمة من الليلة، ترسل لنا ما لديك من أخبار وتطورات وصور وأخبار، وسوف ننشرها فورا وننسبها إليك بعد أن نتأكد من دقتها. ستجدون ذلك عبر صفحة قناة الحكمة وصفحاتي الشخصية وأيضا حساب تويتر. نتواصل معكم، نحن نثق فيكم، أهالينا في القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الفيوم، الأقصر، أسيوط، البحر الأحمر، راسلونا الآن لتكونوا مراسلين واصنعوا الخبر بأنفسكم. سيادة مشير طنطاوي القائد الأعمى القائد العام والأعلى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقول إن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها المحدد، وأكد أن الانتخابات على أعلى مستوى ولن نسمح بتهديد مصر، وقال إن الجيش يؤمن الانتخابات ووضعه في الدستور الجديد لن يختلف عن الدستور القديم. وطبعا النهاردة المشير طنطاوي التقى بالدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى أمس، التقى بهما لمناقشة الوضع الحالي للبلاد بناء على طلبهم. وقال طنطاوي إن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد لن يختلف عما كان عليه في الدساتير المصرية، وأؤكد لكم أيضا أن السفارات المصرية تسابق الزمن لإتمام تصويت المصريين في الخارج، وسوف نقوم بتغطية أيضا من بعض يعني متابعينا في السعودية وفي الدوحة والكويت والإمارات على قدر المستطاع يخبرونا عن حال التصويت هناك. أرجو أنكم يعني تقدروا أن إمكانيات القناة ليست كغيرها من القنوات حتى نستطيع أن ننقل كل شيء بالصوت والصورة. أنا الصراحة بضحك جدا وبنبسط طبعا لما يقولوا الحكمة بقت الجزيرة، لكن إحنا فين والجزيرة فين من ناحية الإمكانيات والقدرة والتقنيات؟ وحتى يعني لو تشوفوا قناة الجزيرة هتلاقوا أن هناك عشرات الصحفيين يجلسون في غرفة صناعة الخبر، وإحنا الحقيقة إحنا بس اللي بنطلع على الشاشة هم اللي بيجتهدوا في نقل الخبر ووضع وصنع. فطبعا شرف لنا أن إحنا نوصف هكذا مع هذه القلة من الإمكانيات، وبدعمكم لنا سوف نكون الأفضل بإذن الله عز وجل. طبعا حزب النور النهاردة عن طريق أخونا وصديقنا نادر بكار المتحدث الإعلامي لهذا الحزب الكريم، يؤكد أن فضيلة الشيخ محمد حسان يدعم القوائم الانتخابية، لأن هو منتشر دلوقتي في وسط الناس أن الشيخ محمد مقصود والشيخ محمد حسان والشيخ فوزي السعيد بيقولوا إحنا نختار حزب الحرية والعدالة، لأن هم وإن كنا نحن سلفيين فهم الأكثر قدرة وجدارة. يعني هذا الكلام ربما قيل في وقت من الأوقات، لكن أنا أتصور أن هذا لو كان الكلام على إطلاقه هكذا ما كان أسس يعني أو شارك في المرجعية العلمية لحزب الأصالة الدكتور محمد المقصود، ولا شارك في المرجعية العلمية لحزب الفضيلة الشيخ فوزي السعيد. يعني هذا الكلام يعني يجب أن يقال في موضعه، أنه قيل سابقا وأنه لا مانع وليس هناك ثمة خلاف بين هؤلاء وهؤلاء، لكن لا ينسب أو لا يستغل في الدعاية الانتخابية. لا أحب ذلك لإخواني في حزب الحرية والعدالة أن يفعلوه، وإن كانوا هم يعني كبار مش محتاجين أن احنا نزور مثلا أو نغير في التصريحات حتى نستقطب الآخرين. حزب الحرية والعدالة لا ننكر أبدا أنه حزب كبير وضخم ومتفوق وقادر على خوض هذه الانتخابات، وهذه الأحزاب الأخرى هي أحزاب تكامل وليست أحزاب تضاد. كان نادر بكار بيقول هذا المعنى أن الشيخ حسان بيدعم القوائم الانتخابية. لماذا؟ لأنه بيقول أن الشيخ حسان أبلغه بأنه يدعمهم بكل قوة، وقد طلب الشباب السلفي بأنه يشارك في الحياة السياسية من خلال الحرب من خلال هذا الحزب. ونص التصريح الذي أصدره الحزب على لسان الشيخ حسان، والذي قال فيه كما أن ذكرت قبل ذلك أن المرحلة تقتضي من إخواني أن يشاركوا مشاركة منضبطة، وليس معنى أننا ندعو إخواننا الآن أن يشاركوا أن يتخلوا عن أصولهم أو ثوابتهم. وطبعا كلنا فاكرين الشيخ حسان شارك في 3 مؤتمرات جماهيرية تخص حزب النور. نسأل الله الشفاء والعودة يعني طيبة لشيخنا محمد حسان إلى قناته وبيته وأهله وزويه. محافظ القاهرة يؤكد أن اللجان الانتخابية في بمدارس منطقة التحرير مؤمنة بالكامل، أتمنى ذلك ونسأل الله أن يمر غدا وبعد غد على خير. قضاة مجلس الدولة بيؤكدوا على ضرورة نقل بطاقات التصويت في مظروف يشمع ويختم. أكد أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة تمسكهم بأداء رسالتهم ودورهم التاريخي في الإشراف على الانتخابات، وذلك بعدما تدارس المجلس ما جاء في المرسوم 262 سنة 2011 بشأن مد التصويت في الانتخابات البرلمانية لتكون على يومين بدلا من يوم واحد. وقال النادي في بيان اليوم أنه نظرا لما قد يصاحب ترك الصندوق بعد التشميع باللجنة بعيدا عن بصر القاضي من مخاطر وشبهات، لذا نؤكد على ضرورة أن يتم محضر إجراءات يتم في نقل بطاقات التصويت من الصندوق إلى مظروف يشمع ويختم بخاتم رئيس اللجنة الفرعية. طيب معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل المستشار القانوني. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
حضرتك النهاردة قضاة مجلس الدولة بيؤكدوا على ضرورة نقل بطاقات التصويت في مظروف يشمع ويختم.
تمام.
طيب يعني هيتنقل من اللجنة يروح فين؟
والله هو شوف القرار اللي صدر بمد الانتخابات يومين قرار غير مدروس له مرة، وهو دليل على تخبط عجيب جدا. يعني المسألة لم تكن مدروسة الإعلام ولم يتم التشاور في آليات التنفيذ بين الأحزاب أو المرشحين والأوضاع وكل المتدخلين في العملية الانتخابية في تنفيذ هذا التنفيذ. المسألة كانت استجابة لرأي أيا كان وتم طرحها وفرضها على الجميع. حتى الآن المسائل غير محددة تلاوية، وما زلنا ندرس كيفية الاحتياط. يعني احنا دلوقتي انا كمرشح على قائمة الحزب النور في الدائرة الأولى شمال القاهرة، دلوقتي غير ان احنا بنوزع ناس على الجانب وغير ان احنا بنقول الناس توزع ورق، دلوقتي بندور على ناس نجمدها عشان اسباب جنب الصناديق او اسباب في اللجان. يعني غير الناس في الفترة الصلاحية ناس تكون فترة مسائية. دلوقتي
انت حضرتك في التحرير ولا ايه؟ مش عارف اسمعك.
لا لا ده عربيتي ساعة عارفك وفهم الشارع قلبي الصبرة وحاجة قفت نظرة ده سباقة عربيات جيش كتيرة جدا مليئة على سكن القوات المسلحة، يبدو ان هم رايحين لجنب يأمنوا لجنب من دلوقتي يعني.
طيب انت طبعا سمعت عن ان الكنيسة وضعت قائمة حذرت فيها من التصويت للإسلاميين ووضعت قائمة بشكل يوحي ب يعني ان ده تعليمات عليا يعني كنسية. ففي مرشح قبطي اليوم يحرر محضر ضد التوزيع كمان ادعاء الانتخابية داخل الكنيسة. عايز اخد رأيك في الموضوعين يا استاذ ممدوح.
والله الاتجاه لتخصيص الكنيسة هو اتجاه لإشعال تثير احتقان طائفي وكأنها لا تريد ان ترسل رسالة للمصريين جميعا ان يرعموا بالعرف الديمقراطي وبهذه الحالة الفريدة لأول مرة في انتخابات نزيهة. تريد أن تلقي ببذور الشرر الاحتقام الطائفي في العملية الانتخابية. وهي تفشح عن وجه شالامة حاولت أن تتوارى تختفي عنه ببعض تصريحات منمقة. لكن أنا بقول لا، إذا كنت تريدين هذا الاحتقام فهو قد سوف تحصدين نتائجه في الانتخابات إن شاء الله.
طيب أنت طبعا أكيد بتتابع أن كان لو شيخ على منبر قال كلمة في الانتخابات كان كل وسائل الإعلام تطلع تقول خطر استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية.
تمام.
المقابل بقى هنا كلام صادر من الكنيسة بشكل رسمي.
لا، هو طوال الأسبوعين الماضيين كمان داخل الكنائس هناك جدل وهناك تعليمات وهناك حالة يعني تحديد مسار في العملية الانتخابية داخل الكنائس معلومة. ومسألة واضحة المعالم البان أو ما تضر على الكنيسة هو تعبير عما يدور خلال أسبوعين ثلاثة لماضي في الانتخابات. فهيت هناك جديد غير الإعلام المصري كثير من الكشف عن وجه القبيح الممالئ للكنيسة والمعادي للإسلاميين يعني العلمانيين والليبراليين تخنزقوا وراء خنزق الكنيسة المعادي للإسلاميين. أنا بقول الله تبارك وتعالى أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وتكون فضيحة كاشفة وتكون نهاية 200 سنة من انحدار مصر في الهوائات العلمانية والليبرالية والاشتراكية وكل ألوان الطيف الفاسد الذي أخذ مصر من هويتها منذ قرنين من الزمان. أهلا لمصر أن تعود بقوة إرادة شعبها إلى هويتها الحقيقية. إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا الخير.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل مستشار القانوني ونائب رئيس حزب الأصل. وزارة التربية والتعليم بتعطل الدراسة غدا في 4011 مدرسة. غدا عطلة رسمية بسبب تخصيص مقر هذه المدارس كلجان انتخابية في جميع المحافظات التي ذكرناها لحضراتكم، اللي هي القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الفيوم، الأقصر، أسيوط، البحر الأحمر. احنا عندنا طبعا المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، علشان الشباب اللي في الجيزة بقى اللي عايزين يعرفوا الأجازة إمتى. 14 ديسمبر جيزة، بني سويف، المنوفية الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج، أسوان، دول يوم 14 ديسمبر. متظاهروا العباسية بيقترحوا على الجنزوري تشكيل مجلس حكماء، وهو أيضا بدأ يفكر في هذا الأمر ويقطع الأسماء اللي عليها نوع من الاتفاق على أن يكونوا مستشاري رئيس الوزراء. والأغلبية الصامتة بتدعو لمليونية يوم الجمعة المقبل في العباسية بعنوان دعم الشرعية. دعا تكتل الأغلبية الصامتة إلى مليونية الجمعة القادمة، بينما حركة 6 إبريل تعلن تأييدها للبردعي رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني. معانا من حركة 6 إبريل أستاذ أحمد عبد الله. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. طبعا انت شايف ان المجتمع كله بيستعد للانتخابات في مرحلتها الاولى غدا، وحركة 6 ابريل مصرة على يعني احداث مليونية اليوم واصرار على بقاء الاعتصام. هل تعتقد ان مليونية اليوم كان فيها عدد تتوقعونه ام كان اقل مما توقعتم؟
مش قصة اكبر او اقل، بس النهاردة للظروف للظروف المناخية والبعض الظروف كان العدد اقل من اللي كان موجود، انما كان عدد لا بأس به.
كان يقدر بقد ايه يا استاذ احمد؟
لا، ما اقدرش اقول التعدادات كانت كام بالظبط النهارده، انما اللي اقدر اقوله ان العدد ما كانش كبير بالدرجة بسبب الظروف المناخيه. موضوع الانتخابات، احنا مشاركين في الانتخابات، احنا ما اعلناش المقاطعه طبعا، مشاركين كمنتخبين ولسنا مشاركين ك يعني كمرشحين.
معروف. نعم
معروف. فبالتالي احنا ما يعني هنشارك بكره ولنرى، هنشوف هل في انتهاكات ما فيش انتهاكات، الدنيا هتؤدي الى ايه. انا لسه يعني شيء هننتظر ان احنا نشوف الانتخابات.
يعني انتوا ما زلتوا مصرين على الاعتصام؟
احنا مصرين على الاعتصام لان نفض دلوقتي في عندنا يعني كثير من الناس اللي فقدت سندان تعريف بقسوه واحنا منتظرين حقهم يجي لحد ما حقهم يجي احنا منتظرين.
لكن ما ينفعش حتى تعلقوا الاعتصام لحين انتهاء الانتخابات مثلا يا استاذ احمد؟
ليه؟ الناس هتنزل بكره الانتخابات، ما حدش قال الناس بكره مش هتنزل. كتير من المحافظات عندنا النهارده راحت محافظاتها تزور لي باصاتها ثم ترجع، يعني لا غير من ايه يكون في ناس معتصمه والناس بتروح تدي صوتها كذا شتات. يعني ده فعلا اللي بيحصل.
طيب خلينا نتكلم بصراحه يا استاذ احمد، وانت عارف ان احنا يعني بنتكلم مع بعض بصراحه واخويه، يعني انت مش شايف ان اصراركم على ان يكون الدكتور البرادعي رئيس مجلس رئيس حكومه انقاذ وطني ده هيزعل منكم كل الصف الاسلامي؟
طيب انا كويس، ده نقطه مهمه. عامه حركه 6 ابريل طرحها، اما طرحت اسم الدكتور البرادعي وحازم صلاح ابو الفتوح والمستشار زكريا عبد العزيز والشخص الرابع كان عبد المنعم مفتوح، ده كان طرح 6 ابريل في بدايه وهو عضو مسؤول عن القوات المسلحه، ده كان راينا في مجلس الانقاذ الوطني في يعني في بدايته. وبعدين بدانا نشوف ايه الاسماء اللي عليها توافق من الناس كلها، فظلت استنفار الدكتور البلدي ودكتور عبد المنعم مفتوح والمستشار حسام عيسى. لماذا؟ لان الناس دي متى دخلت الحكومه احنا هنبقى مشترطين عليها ان هي ما يبقاش ليها حق الترشح فيما بعد، عشان الموجود ده ما يبقاش يعني يجر الحكومه في اتجاه يخدم مصلحته. فلا اعتقد ان حد من المرشحين الاسلاميين التانيين كان هيقبل ان هو يتنازل عن حظوظه في سباق الرئاسه. فدليل ده اللي احنا اخترناه لا اكثر ولا اقل، انما فعلا احنا مش موجهين ضد التيار الاسلامي، ده شيء غير صعب المره، بالعكس احنا يعني دي تصفيق كبير مع التيار الاسلامي، جزء مننا كان
بس التيار الاسلامي. احمد انت عارف تماما انه رافض الدكتور البرادعي.
ما انا عايز اقول على الراجل ده برضه، دي يعني دي حساب مصالح اكثر منها حساب مبادئ، لان الاخوان المسلمين كانوا مصطفين مع الدكتور البرادعي في الجمعيه الوطنيه للتغيير، فكون ان بتبدل الظروف بتتبدل الاراء فده معناه ان اللي مش الاعتراض على الشخص، ولكن هي تكتيكات سياسيه وحسابات مصالح انتخابيه لا اكثر ولا اقل.
طيب حتى لو انا هسلم جدلا بكلامك،
اذا احنا عندنا اختلاف شديد براي ده شخصي، وعليه صف ورافض جهاد وطيار تغيير، ده سؤال مهم، يعني اذا كانت المبادئ لا تتجزا.
لا الموضوع مش كده، لا الموضوع مش مبادئ، انا بكلمك من ناحيه الاغلبيه الان، يعني هؤلاء رؤوس موقفهم يتبعه
مختلفين، من سيرضى من التيار الاسلامي ان يتخلى عن ترشحه للرئاسه في سبيل ان هو يبقى في حكومه الانقاذ الوطني؟ احنا ده هيكون شيء مرحب بيه، لان في الحقيقه الاسامي اللي احنا طرحناها اذا كنا بنتكلم على الشيخ حسن ابو اسماعيل، كنا بنتكلم على الدكتور عبد المنعم، اذا كنا بنتكلم على المستشار كريم فادي، اذا بنتكلم عن ثلاث وجوه يعني تميل الى الصف الاسلامي، ثلاثه الى واحد حضرتك متخيل؟ ثلاثة الى واحد، فان طرحنا يبقى ضد فده ظلم كبير لينا يعني.
طب معلش خدني كده واحده واحده في الكلام، انتوا بتقولوا طرحتوا على اللي موجودين في الميدان، خلي بالك اللي موجودين في الميدان لا يمثلون التيار الاسلامي كاملا.
مش مختلفين، انا بتكلم في اكتر من كده، انا بتكلم ان الشيخ حسن ابو سعيد ذات نفسه رافض ان هو يعني هو عايز يبقى له حظوظ في الترشح للرئاسه.
لا يعني انت بتقول تم التوافق على البرادعي من مجموعة كبيرة من الموجودين، علما بأن لا إخوان موجودين ولا دعوة سلفية موجودين.
ورماز لا، بعض الدعوة السلفية موجودة، ولكن اللي سألناهم من حمد الشيخ حسن طلب إسماعيل قالوا إن الشيخ عايز يبقى على حظوظه في الترشح لا أكثر ولا أقل. دي نقطة ذات نفسها يعني بتخلينا يعني ما نقدرش نطلعه كاسم لرئيس الحكومة، إنما أنت بتتكلم عن فصائل إحنا فعلا لنا علاقة بيها قوية، وفعلا فصائل إحنا مفيش بينا وبينها حاجة. فعلا يعني. والعكس نتكلم.
لا يعني في رموز كبيرة من الدعوة السلفية رافضة تماما الاتفاق على الدكتور البرادعي.
ايوه ما احنا مش مختلفين، هل في شخص تاني من التيار الاسلامي طرح نفسه بديلا عن الدكتور البرادعي؟
ما الدكتور عبد المنعم مفتوح موجود.
1 2 3 4
اتفضل. الدكتور عبد المنعم مفتوح
اعتقد ان كان في اتفاق ما بين الدكتور عبد المنعم مفتوح والدكتور البرادعي خاص بتشكيل الحكومة. يعني انا يعني ان البرادعي يبقى رئيسا وابو الفتوح نائبا، ترددت انباء كتير ان في اتفاق شبه موجود.
نعم.
طيب. إذا حضرتك متخيل إن كل التيار الإسلامي بمعنى كل التيار الإسلامي رأي إذا كان الدكتور عمي نفسه رافض الدكتور بأني فده شيء غير صحيح. ويسأل بذلك الدكتور أبو الدكتور يعني رجل الحمد لله على قيد الحياة ده وناس تتصل بيه أنا لا أعتقد مفيه مشكلة مع الدكتور أبو الدكتور مع الدكتور البراري ده بريئة بجد. الاثنين أنا زي ما قلنا إحنا لا وجه من التيار الإسلامي عندنا عليه تحفظ من حيث المبدأ ده كلام فعلا مش صحيح. وفعلا اي حد فيهم يعني شيء مرحب انه يبقى موجود في حكومه الاقتصاد طالما ان الراجل تعهد بتنفيذ يعني مطالب الثوره. طيب. اول مطلب من مطالب الثوره قصاص من قتل الناس ده شيء وفرض ديني على الناس والقصاص ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم في القصاص حياتنا يقول للباب اذا القصاص ده ركن رئيسي من مطالب الثوره. ده اعتقد ان مرشح اسلامي او غير اسلامي يجب ان يغفر.
لا صحيح طبعا. لا متفقين عليه. طب انا عندي سؤال اخير يا احمد من فضلك. سؤال لحضرتك المهندس حسامي او دكتور حسام عيسى انت عارف تماما
من المستشار زكريا عبد العزيز
انت عارف تماما ان هو صاحب فكره تمديد الحكم للمجلس العسكري.
ايوه
هو كان صاحب اقتراح تمديد الحكم
للمجلس العسكري. طيب انت بتتكلم عن حكومه تخصصيه او عن مجلس رئاسي تخصصي. اذا كنت بتتكلم على الدكتور حسام عيسى فالدكتور حسام عيسى هو استاذ قانون الغرض منه ان هو يبقى مسؤول عن الملف القانوني لاي حاجه من المطالبات اللي احنا هنطالب بيها. انما القرار السياسي دايما بيبقى في ايد الرئيس الحكومه اللي توجهه معروف ان هو ضد تمديد حكم العسكر باي حال من الاحوال.
نعم. طيب انا بشكرك.
فالامر بيد الكلام ده بيد رئيس الحكومه واعتقد ان هو هيصر عليها هيصر عليه ان شاء الله.
نعم انا بشكرك على هذا التوضيح وان كنا يعني لم نتفق لكن برضو جزاك الله خيرا على توضيح موقفك. واعتقد التيار الاسلامي اكثره يرفض ان يكون الدكتور البرادعي رئيسا وان كان الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتعجب ويقول ان الجنزوري من النظام البائد فلماذا لم يختر المجلس العسكري البرادعي او ابو الفتوح. في خبر اعتقد انه خبر جيد جدا ان القضاء الاداري يلغي قرار لوزير الاعلام بمنع ظهور المذيعات المحجبات. طبعا يعني بغض النظر يعني عن موقفنا من ظهور المذيعات محجبات او غير محجبات الا ان هذا القرار فيه نوع من الاحترام للمشاعر والشعائر الدينية. المحكمة قالت في حيثيات الحكم إن ارتداء المرأة لغطاء الرأس وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها وإن ارتداء المذيعة الحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولا يمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات الوظيفة. هذا الحكم اليوم صدر باسم المستشار حسني السلموني رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. طبعا المذيعة مها الشافعي قناة 5 أقامت الدعوة سنة 2008 طالبت فيها بإلغاء هذا القرار لأنها تحجبت واتمنعت من الظهور لمخالفتها لأحكام القانون وطلبت بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها فتم تعويضها مبلغ 20,000 جنيه. كويس. المهم يعني أن هذا يؤكد احترام القضاء الإداري للحجاب فينبغي على القائمين على أجهزة الإعلام أن ينفذوا هذا الحكم. النهاردة عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كشف عن أن اجتماع رؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي استشاري يضم أقل من 50 عضوا يمثلون الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة والشخصيات العامة والسياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. الحقيقة احنا عندنا دلوقتي مجموعة مجالس مش عارفين هترسي على ايه، في حكومة انقاذ وطني، مجلس رئاسي مدني، مجلس استشاري للعسكري. المواضيع بقت ايه يعني الله المستعان. الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري والأمين العام للمجلس الوطني أيضا يرفض الدكتور البرادعي وبيتهمه يعني أنه ليه علاقة برموز من رموز الصهيونية. رئيس اللجنة الخارجية ولجنة الأمن في البرلمان أو الكنيسة يعني الإسرائيلي شاول مفاز يقول أنه يتعين على إسرائيل الاستعداد في حال فوز الانتخابات في حال فوز الإخوان بالانتخابات في مصر عليهم أن يستعدوا. يجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون على أهبة الاستعداد لأي سيناريو محتمل قد يحصل في مصر بعد إجراء الانتخابات التشريعية غدا وفوز الإسلاميين بها وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين. الحقيقة سعيد جدا بهذه التصريحات إنهم يعني قلقانين من الإسلاميين، وبإذن الله سوف يرون يوما من هم أبناء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن أنا بعتبرها كل هذه تصريحات تكتيكية سياسية من أجل ممارسة ضغوط أمريكية جديدة وأكثر على القائمين على أمر البلاد ليحاولوا منع وصول الإسلاميين للحكم، وليسوا صادقين يعني بأنهم خايفين من أن مصر تدخل حرب ضده. ده تقديري للأحداث. وطبعا هناك اشتباكات حصلت زي ما قلنا لحضراتكم في الزاوية الحمراء، كانت التليفونات بتيجي بتقول أن كانت بلطجية من طرفين، طرف مرشح من يعني الفلول وطرف مرشح الحزب آخر. حصلت هذه الاشتباكات، وكانت تصريحات وزارة الصحة أن هم 103 مصابين حصيلة اشتباكات الزاوية الحمراء، وبلغنا قبل قليل أن في حالتين تم يعني أنقضوا نحبهم وتوفوا، نسأل الله أن يعاملهم برحمته. الحقيقة برضو جاءت الأخبار أنها لم تكن صراعات يعني متعلقة بالدائرة الانتخابية، إنما هي كانت بسبب أن سائق قتل امرأة يعني بشكل همجي وهو يسير بسيارته، فحصلت هذه المشاكل. طبعا امبارح توفي احد الشباب اللي كانوا معتصمين امام مجلس الوزراء، وانا اتصل بي صباحا امس مجموعه من الشباب المعتصمين واكدوا لي بشهادتهم شهاده رؤيا العين انه لم يقتل، انما هو قتل خطا لانه كان موجودا في وسط سيارات الامن المركزي والسائق لم يره وهو راجع بسيارته للخلف او حاجه من هذا القبيل، يعني فدهس لكن ليس عمدا. واليوم الطب الشرعي يؤكد أننا لم نعثر على أثر أي رصاص في جثة هذا المقتول، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه أمام مجلس الوزراء. النهاردة النيابة العامة بتقرر حبس علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكان في قضية تصدير الغاز لإسرائيل تأجلت إلى جلسة 27 ديسمبر، وما تنسوش أن الخط لسه متفجر أول امبارح. الجماعة الإسلامية طبعا بترفض المشاركة النهاردة في المليونية التي تحدثنا فيها مع حركة 6 إبريل، وأما الجامعة العربية فتقر بأغلبية الأعضاء حزمة عقوبات ضد سوريا، منها وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف التبادل التجاري الحكومي مع أي من يعني أي من الحكومات العربية لن تتبادل تجاريا مع حكومة سوريا باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، مع تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية ومع البنك التجاري السوري. الحقيقة هذه كانت أخبار سريعة جمعناها لحضراتكم. بعد فاصل قصير نلتقي بضيوفي وفاصل ثم نواصل، وانتظرونا وكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور ربيع فتح الباب. أهلا ومرحبا بك أستاذ القانون الدكتوري جامعة الشمس. أهلا ومرحبا بك، تشرفت.
الله يبارك فيك.
ثم المهندس خالد عبد الله. خالد غريب، أنا آسف، أنت عارف خالد عبد الله في دماغي كنا لسه بنتكلم. أهلا وسهلا بك مهندس خالد عبد الله مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمعلومات. أهلا بك. أهلا وسهلا. اسمح لي أبدأ بالدكتور ربيع. أنا أولا مشاهدينا إحنا الحلقة دي معمولة عشان اللي عنده أي سؤال أو استفسار أو حتى كيس مختلفة أو قصة مختلفة يتصل عشان الدكتور ربيع يجاوبنا من الناحية الدستورية والقانونية نعمل فيها إيه. وفي سؤال مهم جدا أنا هسأله دلوقتي للدكتور ربيع، عشان كان في بعض الناس يعني قالت لي انت جبت الكلام ده منين، مسألة تأخير فرز صناديق القوائم لحين انتهاء المراحل الثلاثة للانتخابات. هذا الموضوع سنسمعه الآن من الدكتور ربيع فتح الباب. حضرتك انا كنت بناقش حضرتك، عندنا مشكلتين، مشكلة ان الانتخابات على يومين دي عاملة إثارة كبيرة في ذهن المشاهد والمتابع والناخب، وأيضا مسألة تأخير فرز صناديق القوائم إلى حين انتهاء المراحل الثلاثة. الناس مرعوبة، الصناديق هتروح فين المدة دي كلها، ومين يضمن حراستها لمدة شهر ونص على ما المراحل تنتهي كلها، والناس اللي في المرحلة الثالثة مش هياخدوا وقتهم في الفرز زي المرحلة الأولى. رأي حضرتك إيه قانونا في هذا الأمر؟
يعني قانونا حضرتك برضو ده أمر مشروع وقائم، إذا رأت السلطة طبعا القائمة على طبعا قانون الانتخابات والمجلس العسكري الذي يستطيع أن هو يصدر قاعدة قانونية فيما يتعلق بالتشريع، لأنه يملك السلطة التشريعية، فاستطيع أن يغير في قانون الانتخابات إذا رأى أن هناك مصلحة تبرر هذا. وفي رأيي طبعا أن هناك مصلحة هذه، أو أن هناك يعني سبب من هذه الأسباب طبعا كثرة عدد المقيدين في لجنة الانتخابات، واحتمال كبير جدا أن الأول يوم لا يكفي لطبعا أداء كل واحد لصوته في اللجنة المقيد فيها، لأنه أنت عارف النظام الانتخابي اختلف هذه المرة أن في قوائم وفي فردي، وبالتالي إذا أراد الشخص أنه يختار الفردي والقوائم عايز مثلا دقيقتين مثلا إذا كان سريعا أو ثلاث دقائق، فلما تيجي تحسبها مش هتلاقي برضو يكفي حوالي 300 في اليوم، واللجنة فيها أكتر من ذلك كثيرا. وبالتالي اليوم التالي ده أو اليوم التاني هو أمر مشروع وأمر مبرر، وكان لابد منه على أساس ما يبقاش في شكوى بعد كده أن ناس جات الساعة مثلا وأغلقت اللجنة الساعة 7 أو الساعة 11 وما فيش تصويت ليهم فتبطل برضو الانتخابات، أو يبقى في شبهة بأن في ناس كتير لم تؤدي الصوت الانتخابي. فيومين بيكفي لعلاج مثل هذا الموضوع. لكن الذي يصار هو تأمين الصناديق الانتخابات، وهذا التأمين أنا في رأيي ممكن يكون مكفولا بواسطة الأحزاب، واسطة مندوب الأحزاب ومندوب طبعا اللي هم مرشحين فردي، وممكن برضو الشباب يلعب دورا في تأمين مثل هذه الصناديق. وطبعا النهاردة مجلس الدولة يعني رأى أنه هو يكون فيه تشميع للصندوق، أو يكون فيه يعني أخذ الأوراق اللي هي التصويت أول يوم ثم وضع فيه مظروف، وتشميع هذا المظروف وتسليمه لرئيس اللجنة العامة وترك الصندوق.
يعني هنا مش تتحط في الصندوق؟
لا، يعني في الآخر خالص هيجي رئيس اللجنة يأخذ الأوراق الموجودة في الفردي ويحطها في ظرف ويشمعه، الظرف ده
يعني
فردي
الصندوق هيتفتح
وياخد، ما هو ده قضاء، ما هو القضاء اللي بياخد حضرتك، ما هو القضاء هيبقى واخد الاوراق دي في حضور المندوبين وفي حضور القضاء، وبياخد المظروفات دي يوديها لرئيس اللجنه، ورئيس اللجنه يبقى فيه هناك حراسه تامه. لما تكون لجنه واحده بيبقى اكثر امنا من اللجان المتعدده.
معلش انا اسمع حضرتك،
امبارح كان حل كويس برضو. انا في رايي
امبارح كان التصريح ان سيتم تشميع الصندوق نفسه ثم المقر الانتخابي اللي هو اللجنه، وما يتفتحش لما يجي رئيس اللجنه ثاني يوم، انما حضرتك بتقوله ان الصندوق نفسه هيتفتح ويتحط في اظرف، والاظرف هي اللي هتتشمع وتروح لرئيس اللجنه
العامه. بالظبط كده، ده حل يعني. بس الحل الثاني اللي هو رأى المجلس العسكري ان الصندوق يفضل ويشمع، او المكان اللي فيه يبقى فيه تشميع ليه من رئيس اللجنة، وبيجي تاني يوم رئيس اللجنة بيثبت ان هو اللي فتح وهو اللي قرر الفتح وهو خد الصندوق زي ما هو وما فيش اي تلاعب فيه، وبالتالي الذمة فبرضو العملية بتبقى مضمونة. ولو في اي شكوى من مندوبي المرشحين او مندوب القوائم بيبقى في شكوى وتثبت لرئيس اللجنه، ورئيس اللجنه بيثبتها، وممكن لو في اي تلاعب بيلغى هذا الصندوق من اللجنه اول يوم يعني.
طب واذا لغي الصندوق هيحصل ايه؟
نعم،
اذا لغي الصندوق،
طب اذا لغي الصندوق ما
كل اصواته هدر،
كل اصواته تقدر طبعا، يعني ما بتبقى على الجميع بقى، يعني على المستفيد وغير المستفيد، ويلغى الصندوق. لكن انا في رايي انه سوف يكون هناك تامين للصندوق، وان هذا التامين سوف يلعب الشعب فيه دورا هاما. والله الشعب لو يعني في لجان قويه او في لجان شعبيه كويسه، حضرتك هتحيط كل اللجان الانتخابيه وتخليها برضو في امن وامان بمساعده الشرطه ومساعده برضو الشرطه العسكريه. وطبعا لانه صعب جدا ان احنا نقول للقاضي يدايت يعني في المكان اللي هو فيه الصندوق، او يعني ينام في المكان ده، لانه عمليه برضه مش
الحقيقه كده. المشاهد هيبقى في حاله قلق انا في تقديري، خاصه ان مفيش قرار واحد واضح هل الصندوق ولا يشمع ولا هيتفرغ.
لا ده هو انا بقول لك النهارده قضاه مجلس الدوله،
ما احنا قلنا خبر
راى هذا انه من الافضل خالص انه يؤخذ الاوراق وتشمع في مظروف، يعني في ظرف.
طيب
في ظرف كده، لانه هتبقى الاوراق قد كده مثلا في كل لجنه. طيب. في ظرفين او ثلاث ظروف هيكفوها، ويشمع الظرف ويعطى لرئيس اللجنة، ورئيس اللجنة يحطها عنده أول يوم، واللجنة الرئيسية بتبقى يعني في حراسة تامة، وكل الناس المندوبين موجودين للأحزاب، ويبقى صعب جدا
والأفراد برضه.
نعم كل الأفراد موجودين
وللأفراد وللمرافقين الأفراد
برضه،
الموضوع هيبقى زحام غير طبيعي يعني. تقدير. طيب حضرتك السؤال الآخر اللي سألته لمعاليك اللي هو ان فرز صندوق القوائم يكون بعد نهايه المراحل
الثلاثه، معروفه ساعتك الفرز بالنسبه للفردي سوف تعلن النتيجه ثاني يوم، لان الفرد معروف
ثالث يوم بعد انتهاء يعني اليومين،
بعد انتهاء اليومين يعني بعد انتهاء اليومين اليومين الثالث ممكن تعلن فيه نتيجه الفرد،
يعني احنا كده نتوقع يوم 30
دي نتائج مستقله بتاع الفرد. لكن بالنسبه للقوائم لابد ان ننتظر نهايه الانتخابات، لانه كل القوائم مرتبطه بعضها وبعض، إن لم تحصل على نسبة معينة يبقى حتى لو حصلت على نسبة كبيرة في دائرة معينة ولكنها لم تحصل على النسبة التي ينص عليها القانون اللي هي 0.5% تقريبا، فيبقى القائمة تهدر. فبالتالي لابد أن ننتظر الحساب النهائي للقوائم حتى نعطي كل قائمة الحق بتاعها على النطاق القومي إذا حازت النسبة التي ينص عليها القانون على النطاق القومي. وبالتالي المفروض يبقى حضرتك الفرز بالنسبة للقائم في نهاية الانتخابات.
طيب يا جماعة أنا وضحت لحضراتكم عشان اللي كان متشكك في الكلام اللي قلناه، دكتور ربيع بيؤكد أن فرز القوائم سيكون بعد انتهاء المراحل الانتخابية. السؤال أين ستكون هذه الصناديق أو هذه الأظرف؟ كل هذه المدة
هتكون في اللجنة العامة حضرتك، واللجنة العامة
يعني اعتقد اللجنة العامة مش هتقدر تأمن المدة دي كلها.
لا حضرتك اللجنة العامة بتقوم بفرزها في نهاية كل مرحلة، يعني مثلا لجنة في القاهرة بتقوم بفرز القوائم دي في آخر يوم، يعني ثالث يوم برضو بتقوم بفرزها، بس النتيجة تعلن في نهاية الانتخابات، يعني بتبقى اللجنة العامة عرفها وكل حاجة، وده حاجات سرية، وممكن نعرف برضو من تحت لتحت كده بعض القوائم ايه
بعض المؤشرات.
وده مش هيلعب يعني مش هيبقى ليه اثر
يعني حضرتك يعني لو ترى حاجة. مثلا ان اذا تم تسريب ان المؤشرات بتقول اتجاه سين من الاحزاب نحو النجاح، مش مثلا هيتم توضيب امور بحيث ان صاد من الاحزاب؟
لا يعني انا في رايي التسريب يعني برضه من شيكون يعني
في صحفيين وفي مندوبين كده بيسربوا المعلومات في مقابل فلوس وكده يعني.
والله انا في رايي مش هيلعب دور كبير، لانه صعب قوي ان انت تسيب القوائم وبدون فرز لغايه نهايه المرحله الثالثه على اساس برضه الامن وتامين الصناديق. يعني في حل تاني ان احنا نأمن الصناديق لغاية نهاية الانتخابات وبعد كده نعيد فرزة، وده برضو يبقى مستحيل لانه ممكن الشك يتسرب الى هذه الصناديق. يعني انا في رأيي ان الفرز بيبقى في نهاية كل مرحلة وبتثبت محاضر بذلك، وبعد ذلك يتم اعلان النتيجة نهائيا بصورة نهائية وتوزع الاصوات على هذا.
معلش هو برضو في سؤال مرتبط بالنقطة بعد اذنك يا باشمهندس، يعني دقيقة واحدة واكون معاك. هل الأحزاب تعلم أن الفرز سيكون بعد نهاية المراحل الانتخابية؟
أيوة الأحزاب تعرف ذلك طبعا، الأحزاب تعرف ذلك، والأحزاب طبعا أي واحد مرشح بيبقى يعني في نهاية إزاي يعني النتيجة ستعلن في نهاية الانتخابات حضرتك، لكن الفرز ممكن يبقى بعد نهاية كل مرحلة. بس بنسبة الفرز دوة في محاضر ممكن تكون محاضر غير معلنة، وفي الآخر خالص بنعلن على أساس حساب الأصوات على المستوى القومي، والحزب ده خد النسبة التي ينص عليها القانون على المستوى القومي يبقى ليه تمثيل، الحزب التاني ما خدش النسبة يبقى ما لهش تمثيل، حتى لو نجح في دائرة معينة يبقى النجاح ده كأن لم يكن.
طيب أنا بشكر حضرتك واسمح لي أتحدث مع المهندس خالد، لكن في اتصال من الامارات بس هاخده واكلم حضرتك على طول. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور حسام؟ اخبار حضرتك
ايه؟ اهلا بيك. اتفضل.
مهندس محمود عبد السلام مع حضرتك من الامارات.
اهلا بيك مهندس محمود.
اهلا بحضرتك. حضرتك بالنسبه للنقطه الثانيه، بالنسبه لان النتيجه بعد بالنسبه للقوائم في نهايه المراحل كلها، اللواء ممدوح اسماعيل اللي هو ممدوح في اللقاء الاخير في الحياه،
ممدوح شاهين،
هل كلام اوقع؟ نعم
ممدوح شاهين.
ايوه اتفضل.
ممدوح شاهين اسف، هل كلام اوقع من كده تماما حضرتك؟
اتفضل.
قال لي في نهايه ثاني يوم من القوائم هيتم الفرز.
أيوة.
ويتم الإعلان لجميع الحاضرين حضرتك بشفافية شديدة، ولكن هذه النتيجة هي نتيجة استرشادية ليست نهائية ولا باتة لحين انتهاء جميع المراحل، ولكن يجب أن يتم الإعلان والفرد في حضور جميع الحاضرين وإعلان النتيجة لجميع الموجودين بلا استثناء، وكل واحد يعرف وخد كم صوت بالضبط، ما فيهاش سر ولا تحفظ ولا حاجة حضرتك، ولكن هذا الإعلان إعلان استرشادي ليس نهائي ولا بات مع حضرتك. ليه؟ لأن في الآخر الثلاث مراحل موضوع النسبة بقى والتجمعات في شوية تعديلات طفيفة، لذلك ما يعلنش بشكل نهائي.
تمام، أنا بشكرك على هذا التوضيح. عايز تقول حاجة تانية يا باشمهندس؟
الموضوع الثاني حضرتك بالنسبة للتأمين اللجان حضرتك، ممكن حضرتك في نهاية اليوم الأول ما دام الموضوع معروض للمشاركة يتم فردية وإخبار الناس بيها، يتعمل لجنة فرد على أساس ما نقولش الورق هيروح فين وهيبات عند مين ومين اللي هيأمنه، لا أنا أفرض حضرتك وخلاص الأرض يبات في المكان اللي حضرتك هيبات فيه، وتاني يوم أفتح صندوق ناس جديدة بفرد جديد وأجمع الاثنين على بعض حضرتك.
تمام، شكرا ليك مهندس محمود على هذه المشاركة القيمة.
احنا كده برضه
لكن هو وضح بس حتة ان النتيجة هتطلع
هي ما تتسرب ما تتعرف على طول بس هو الافضل حضرتك ان هي
ما تتعرف
ما تعرفش عشان بس الانتخابات اللي بعد كده ما يبقاش فيها الاشاعة يقول لك دي جماعة مين اللي ياخدوها وجماعة مين اللي ياخدوها ويجي رد فعل عكسي بعد كده، لكن لازم تعرف برضه.
بس خالد عشان ابدا مع المهندس خالد، اتفضل استاذ خالد. السلام عليكم استاذ هشام. طيب اتفضل تفضل يا اخي. السلام عليكم. طيب مهندس خالد، زي ما حضرتك شايف ان تقريبا الانتخابات لوغاريتمات مش عارفين نحلها، او يعني بنجتهد في حلها ولكن ورقه الاجابه ما فيهاش حل واحد، فيها يعني شويه اقتراحات كده تعلق برايك يعني، وانت رجل يعني واضح انك استراتيجي يعني في التفكير.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي بس دكتور اسامه انا ليا في نص دقيقه تعليق معين.
اتفضل.
انا ملاحظ في الايام القليله الماضيه ان في هجمه على قناه الحكمه.
نعم.
الحقيقه هي كانت غير متوقعه في الظروف دي، لكن اللي انا شايفه ان هي قناه الحكمه فعلا بدات ترتقي الى مستوى الاحداث، وبعتت رساله الحقيقه لتمثيل الاعلام الاسلامي بالشكل المطلوب. يعني الحقيقه ان في ناس انا استغربت حتى من التعليقات بعض الاخوه ومن التيارات الاسلاميه نفسها ان هم يعني بيوجهوا رسائل الى قناه الحكمه ان هي تتخصص في الشؤون الدينيه. يعني انا دي مساله مستغرب لها جدا، لان المفروض ان الاعلام الاسلامي بيرتقي وبيمثل المشروع الاسلامي الحقيقي ان هو اللي هو بيمتد للامه لمتطلبات الناس للحاله السياسيه للحاله الاجتماعيه. فانا يعني بوجه رساله للاخوه الافاضل والاكارم ان هم يكونوا على مستوى الاحداث ويشجعوا قناه الحكمه بدل ما يعني ما يوجهوا لها هذا الهجوم الشديد في وقت احنا احوج فيه ما يكون الى اعلام اسلامي صحيح بيواكب الاحداث وما يعزلش نفسه في بوتقه الدعوه فقط لغير يعني.
نعم، جزاكم الله خير. اشكرك على
الله يخليك وجزاكم الله خير على المجهود العظيم اللي انتم بتعملوه ده. يعني نرجع بقى للموضوع اللي حضرتك بتوجهه دلوقتي. الحقيقه انا عايز بس ادي برضو يعني مقدمه صغيره جدا. احنا في مرحله دلوقتي يا جماعه في منتهى الخطوره، مرحله بدايه بناء دوله. ده واقع، دي مساله مفهومه للجميع ان في نظام اسقط. هذا النظام اسقط فجاه، وده يرد على سؤال حضرتك اللي هو مساله الارتباك الشديد سواء في المؤسسات او عند الناس نفسها. انا سامع في التقرير اللي حضرتك قدمته في الاول الناس فعلا مش فاهمه حاجه، يعني مش ده ساعد في كده يعني سقوط. احنا هنحلل الاستراتيجي يعني سقوط النظام المفاجئ، والنظام ده كان محتكر كل شيء وكان بيظهر المنافسه الحقيقيه ما بين طيارين اساسيين اللي هو الحزب الوطني الديمقراطي وتقريبا جامعه الاخوان المسلمين بتمثل الاذر سايد يعني الجانب الاخر. فبالتالي لما حصل انهيار للنظام بطريقه مفاجئه عمل رياكشن عند الناس عند المؤسسات حاله ارتباك شديده وعند الشعب نفسها مش عارفه يعني تتعاطى ازاي مع الاحداث. فالحقيقه احنا بس هنبسط المساله خالص يعني السؤال الحلقه الرئيسي هو كيف تختار مرشحك. انا برضو ليه اعتراض على هذه المساله، لان المرشح في حد ذاته يعني دي مش مشكله، مش اشكاليه، لا تمثل اشكاليه، لكن الاشكاليه المنهج اللي بيحمله هذا المرشح. من الواضح يعني على الساحه دلوقتي ان هناك صراع حقيقي في الساحة المصرية دلوقتي البناء الجديد ما بين التيار الليبرالي والتيارات الإسلامية. وفي الحقيقة ان الاثنين بيطرحوا بعض بصورة غير كافية للناس. يعني انا ملاحظ يعني في هجمات شديدة جدا من الاعلام العادي الاعلام المصري في الفضائيات ضد كل التيارات كل ما هو اسلام. خلينا واقعيين
اللي فيه ريحة اسلام.
خلينا واقعيين. ودي اسبابها ما غير معلومة. المفروض احنا بعد 25 يناير قلنا هنتقبل بقى. انا اخر حاجة معلش يعني عايز انا سمعت خبر وانا جاي موضوع الكنيسة ويعني دي
اهم المصلحات دلوقتي
خليها في مكان. فالهجمة دي انا لاحظت ان هي زادت اكتر بعد اسقاط النظام. احنا كنا بنقول النظام اللي فات ده كان بيحاول يعمل فزاعة الاسلاميين ومش عارف ايه والكلام ده كله, وكان مخصص القنوات كلها للهجوم على كل ما هو اسلامي. فوجئنا ان في قنوات شديدة جدا, وده مسألة يا جماعة يعني مش كويسة. وعلى on the other hand احنا برضو بنسمع من التيارات بعض التيارات الاسلاميه ان هو بيوجه نقد للليبراليين مش فيهم حقيقه, ان هو بيمثل يعني بينصر التيار الليبرالي ان هو معني بالشذوذ الجنسي فقط او بكذا. الكلام ده غير صحيح. لكن احنا لو ارتقينا المستوى الناس عشان نعم لا مش حضرتك طبعا لا لا احنا بنلاحظ يعني في بعض ده الحقيقه بيحصل. حضرتك اكيد سمعت عن الموضوع ده ان هو بيحجم التيار الليبرالي ده غير حقيقي,
بيختزله في مسائل مستفزه لمشاعر المشاهد
ده حقيقي ومستفزه لمشاعر الاخرين مما بيجعلهم ان هو بيمارس يعني هجوم اعلى واعنف على التيار الاسلامي برضه بيوصفه بما ليس فيه. يعني انا احيانا بسمع وصف للمشروع الاسلامي وانا اتشرف ان انا يعني ممن ادعي ان انا يعني احمل هذا المشروع. انا بقول لو هو ده المشروع الاسلامي اللي انا شايله انا هتبرأ منه. من مثلا امبارح على سبيل المثال الاستاذ صلاح عيسى للاسف, وللاسف هم كتاب كبار احنا بنحترمهم, لكن انا مش عارف يعني هل الاحداث هي حولت هؤلاء الناس الى يعني مش عايزين نخوض في هذه المساله يعني كفايه اللي مكتفي.
هو بيتفنن, هو بيتفنن في نقد ال
يعني انا
التيار الاسلامي بيتفنن بيخترع موضوع كده.
انا هضرب لك مثال
وكلمه حيث معروف يعني
جمله سمعتها منه يعني انا على الهوا اهو عايزه يعني حد يفهمها لي. بيقول بالنص الواحد كان في قناه البي بي سي جايبينه على الهوا في قناه البي بي سي بيقول يا جماعه الديمقراطيه ليست صندوق انتخابات.
طيب امال ايه؟
مش عارف. انا اريد دلوقتي حد استاذ صلاح عيسى يتصل بيا يقول لي ايه مش ليست صندوق انتخابات الديمقراطيه ليست صندوق انتخابات. يعني يعني خلاص هي اصبحت ليست صندوق انتخابات. لماذا اصبحت ليست؟
لان الانتخابات ممكن تجيب
بالضبط كده
صحيح
يعني ده حقيقي.
يعني هو كل واحد بيفصل الامور على حسب ما يتصل يعني ما يتجه الاتجاه ضده ومعه يعني
على حسب مصلحته.
او كانت الديمقراطيه لصالح يقول لك الشعب ديمقراطي وشعب
كويس. انا فوجئت بهذه المقوله من راجل كبير في حجم الاستاذ صلاح عيسى ان هو بيقول على الملأ في وقت قاتل وقت خطير وقت كذا. طب لما هي بقى مش صندوق انتخابات امال احنا بنعمل ايه؟ امال ايه كل الكلام ده؟ امال كيف نبني هذه الدوله؟ يعني برضو ان احنا نقول النخبة المصرية اللي هي الاعلامية هي دي تعرف مصلحة الشعب اكتر من نفسه. ما هو ده اللي هنقوله بقى. او اذا كان يقصد الاقليات ان هي حتى لو ما فازتش في الانتخابات فليها صوت وليها حق, ده مسألة بديهية مسألة طبيعية. يعني اي واحد بيطرح مشروع اول حاجة بيسأل فيه ايه وضعك من الاقليات, ايه وضعك من كذا, ايه وضعك من كذا. لكن هو لا يوحي هذا الكلام بذاك. يعني الحقيقة ان هو بيرجعنا للديمقراطية الانتقائية المشهورة جدا بتاعت امريكا للاسف. يعني انت راجل ديمقراطي ما دمت بعيدا عن فكره الاسلام. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه برضو عشان ارجع للمشاهد الكريم اللي هو في حاله يعني
احنا عندنا اسئله كلها توتر.
لا 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 ابدا ابدا. انا عايز اطمن الناس بس في الاول في بدايتنا يا جماعه الحاله اللي احنا عايشينها دي حاله طبيعيه جدا. الموضوع طبيعي. احنا في مرحله انهيار نظام كامل, والنظام ده لما انهار حصل معاه انهيار لمعظم مؤسسات الدولة. احنا في مرحلة بناء جديدة. الاختلافات دي صحية. النقاش في هذه المسألة نقاش, بس هو القضية ان احنا نرتقي على مستوى هذه النقاشات. لكن انا فوجئت ان في خلافات ليبرالية اسلامية شديدة جدا, خلافات اسلامية اسلامية شديدة جدا, خلافات ليبرالية ليبرالية شديدة جدا. الله. طب وبعدين ما احنا بلد واحد. احنا يا جماعة اللي هيحصل بكرة ده بإذن الله لابد ان نعلم انه الحجر حجر الاساس في بناء دولة مصر الحديثة بعد انهيار النظام. فلابد من الاخذ. وده بقى هبتدي ادخل في الاسئلة اللي احنا سمعناها في التقرير الاول ارشح مين اعمل ايه. بداية احنا بنبني اول حجر اساس في منظومة البناء الجديدة لمصر. لابد علينا في البداية ان نختار يعني مش عايز اقول اشخاص بقى لان انا برضو كسر الحديث عن الاشخاص.
نختار مين؟ كل الاسئلة نختار مين؟
لا لا انا ارفض هذا بشدة. يعني احنا عايزين نختار الاول المنهج او اللي هيمثل الهوية المصرية. وانا يعني عايز اتكلم بقى بصيغة المبسطة للناس، هجيب من الاخر. دلوقتي هناك طيارين اساسيين هم المطروحين على الشعب المصري. خلاص طبعا. التيار الليبرالي، وهذا التيار الليبرالي ببساطة شديدة هو التيار المتناغم مع الغرب في هذه الظروف، ده كلام احنا يعني مش جايبينه من عندنا. وهذا التيار الليبرالي بيمثله نخب في مصر، وفي تيارات وفي احزاب وفي اشخاص بغض النظر عن مين هم. والتيار الاخر واللي هو الاكثر يعني تعمق في الشعب المصري هو التيار الاسلامي، لكن التيار الاسلامي بمفهومه الواسع، ليس حزب النور مع يعني احترام الكامل لحزب النور، وليس حزب الاخوان المسلمين او جماعه الاخوان المسلمين، حزب العداله الحريه والعداله، وليس حزب الاصاله، وليس كذا. لا، احنا هنتكلم عن مشروع اسلامي، مشروع اسلامي خلاص. فاذا على الناخب في البدايه يحدد اختياره اللي هو الايديولوجي، بلاش الايديولوجي، اللون. احنا بنبني حجر، الحجر ده ليه لون. لو انا قلت لك ما هو لون السياسه الفرنسيه، لن يختلف معايا واحد يقول لك اللون العلماني. السياسه العلمانيه، خلينا نسمي الايديولوجيات دي الوان. ما هو اللون الغالب في السياسه الامريكيه؟ النهارده كنا بنقول ان هي بدات علمانيه ثم تحولت في الفتره الاخيره في الانتخابات الاخيره الى اليمين او المحافظين الجدد او اليمين المسيحي، هو اللي مسيطر على المؤسسات. المانيا كذلك تحولت الى من الى الاتحاد السوفيتي، من الى يعني الوان بتتغير. فعلى الناخب ان يختار محددا النظريه، ثم بعد ما يختار النظريه هل هو بيختار بيصوت للمشروع الاسلامي ام المشروع الليبرالي. طبعا في بعض الناس برضو في التقرير انا لاحظت ان هو ما عندوش فهم لمساله كلمه المشروع الاسلامي. طبعا وسط الصراع اللي احنا بنتكلم عليه الاعلامي اللي هو بيشوشر على الطرفين بالمناسبه، يعني احنا عايزين نبقى يعني الى حد ما
منصفين
على الطرفين، في شوشره غير عاديه. فاذا يعني كان في متسع من الوقت انا عايز يعني، وبرضو للاسف الشديد انه هناك من الـ يعني الليبراليين المصريين بيحتكر تعريفات الليبراليه. وفي الحقيقه ان الليبراليه دي مش حتر ولا حاجه، الليبراليه دي ليها اباء مؤسسين وليها تعريفات معروفه ومشهوره في سلسله دار المعارف البريطانيه مثلا وجان جاك روسو والناس دي. فاحنا عايزين نطرح النظريه بالشكل ده. لو هو عنده اعتراض يبقى يقول لي لا انا مش جايب لك النظريه دي عشان ما اطرحهاش على الشعب المصري، انا جايب النظريه دي ومعدلها. طب انا اعرف منين التعديل ده يا دكتور اسامه؟ أنا من أين لي أن أعلم هذه التعديلات؟
يعني وما هي يعني التعديلات؟ هناك إخفاء للمعاني التي يمارسونها أهل الليبرالية في مصر.
ده حقيقي لأن هو ما يقدرش يغير فيها، هو الليبرالية الليبرالية، ما أقدرش أنا أجيب لك يعني أنت بتقول.
بس أنا بعتقد في ناس بتنسب إلى الليبرالية وهي لا تعرف معناها.
ما هو ده الحقيقة، ما هو ده اللي أنا بقوله. هو حضرتك يعني هو بيجيب في ما يسمى،
ومش بس كمان لا تعرف معناها، في كمان لا يقصدونها.
ما هي بقى دي الخطورة. هي بقى دي الخطورة، وأنا دي أنا جاي بصراحة النهاردة عشان أوضح هذه المسألة. النهاردة اللي بيحصل في القنوات اللي أنا شايفها وحزب مش عارف إيه والكتلة إيه والبتاع ده، هو بيلقي شعارات مش بتاعت الليبرالية دي. لا، العدالة، المساواة، اللي هي الشعارات السامية دي، شعارات بشرية سامية لا يختلف عليها اثنين، لا بتاع الطريق الإسلامي هيختلف عنها، ولا الليبرالي، ولا حتى الشيوعي، ولا الاشتراكي. هي دي الليبرالية؟ لا، الحقيقة هذه ليست الليبرالية. الليبرالية كما عرفها الآباء المؤسسين جان جاك روسو وجون ستيوارت والجماعة اللي هم والسلسلة دار المعارف البريطانية، احنا نرجع للأصول يعني. الليبرالية هي الحرية المطلقة وعدم التقيد بأي قيد حتى وإن كان ديني. مش حتى وإن كان ديني، ده تحديدا إذا كان ديني، لأن الليبرالية جت في مرحلة معينة يعني كان محق، الرجل اللي أسسها كان محق، أنت عارف حضرتك، هي جت في مقابل الحكم بالحق الالهي اللي هو سيطره الكنيسه و الى اخره ومنازعه العلم وكذا. يعني جاء الراجل حط النظام ده اللي هو بيسوق له الان في مرحله معينه هو كان حق فيها. النهارده هي بتطرح هنا في مصر، هل تقصدون يعني الدكتور محمد برادعي في لقاء انا شفته برده قريب جدا في التصريح، فبيقول انا ليبرالي بس للاسف الناس مش فاهمه يعني ايه الليبراليه. طب هل في تعريف ثاني للليبراليه غير اللي انا بقوله ده؟
احنا معنا تقرير عن الدكتور البردعي عايزين نشوفه بعد اذنكم.
طب اتفضل.
من احد الاعلاميين الامريكيين الكبار، نشوف التقرير يا استاذ اشرف لو سمحت.
حسني مبارك in power for 30 years, a dictator for 29 but really in power technically for 31. He gets $13 billion plus every year of U.S. taxpayer money. A lot of the U.S. torture centers are there, the ghost sites, the black sites. He's been the angel of Israel, the angel of the United States. He's done everything they want, brutally murdering people, torturing, pure death, just absolutely barbarous to the huge population of Egypt. Then you've got the Arab Brotherhood, going back to British intelligence, and then after they lost control of the Middle East during World War II under Hitler, and then under CIA control after that. This is not even my opinion. We reserve judgment until Friday night on this, but we did have guests on who said this could be the case, where they're flushing another one of their minions down the toilet. Hosni Mubarak, to put out and to put into power Mohammed el-Baradei, who they admit is a United Nations George Soros minion, who's the former head of the IAEA at the UN, the Nuclear Weapons Regulatory Group. And I've got the whole breakdown on him, Director General, the International Atomic Energy Agency, New York Law School, CIA trained. I mean, his whole background is public. And he shows back up the week before all this starts in Egypt and starts going around saying, I'm ready to be your leader. And it turns out the Egyptian military is bought and paid for by the U.S. and Israel. This is on record. And is basically standing down unless they try to burn some of the museums, are standing down while the people run around and loot. And here's the London Telegraph. Egypt protest. America's secret backing for rebel leaders behind uprising. Continues. Egyptian opposition leader calls on Mubarak to leave today. And who is that? This is the new puppet, the UN puppet. Because there's one thing Mubarak hadn't done. He refuses to force sterilize people. And they've had UN population summits. He's been criticized. He refuses to sterilize and bring an abortion. Now, you better believe that el-Baradei will. So Mubarak loves to torture, kill, slaughter, total dictator. Our government's got its torture sites there, loves him, but he isn't good enough. He isn't good enough. He doesn't hate his people enough. And so Mohammed el-Baradei, the Pied Piper of Egyptian revolt, Paul Joseph Watson, that's from Friday, his report up there. And, of course, on Friday he also reported on the George Soros connection. But now Axelrod's bragging that el-Baradei is their man. We've got another report by the LRC blog, Egypt's Rose Revolution, similar to what happened in Georgia. There's another report here. Egypt is another Soros color revolution. Soros, of course, funded rebellions and takeovers all over Eastern Europe and into Central Asia on the belly of Russia. And it's just hard to believe until you look at the evidence and that it's just admitted that our government is so illegitimate. Hosni Mubarak in power for 30 years. A dictator for 29, but really in power technically for 31. He gets $13 billion plus every year of U.S. taxpayer money. A lot of the U.S. torture centers are there, the ghost sites, the black sites. He's been the angel of Israel, the angel of the United States. He's done everything they want, brutally murdering people, torturing, pure death, just absolutely barbarous to the huge population of Egypt. Then you've got the Arab Brotherhood, going back to British intelligence, and then after they lost control of the Middle East during World War II under Hitler, and then under CIA control after that. This is not even my opinion. We reserve judgment until Friday night on this, but we did have guests on who said this could be the case, where they're flushing another one of their minions down the toilet. Hosni Mubarak, to put out and to put into power Mohammed el-Baradei, who they admit is a United Nations George Soros minion, who's the former head of the IAEA at the UN, the Nuclear Weapons Regulatory Group. And I've got the whole breakdown on him, Director General, the International Atomic Energy Agency, New York Law School, CIA trained. I mean, his whole background is public. And he shows back up the week before all this starts in Egypt and starts going around saying, I'm ready to be your leader. And it turns out the Egyptian military is bought and paid for by the U.S. and Israel. This is on record. And is basically standing down unless they try to burn some of the museums, are standing down while the people run around and loot. And here's the London Telegraph. Egypt protest. America's secret backing for rebel leaders behind uprising. It continues. Egyptian opposition leader calls on Mubarak to leave today. And who is that? This is the new puppet, the UN puppet. Because there's one thing Mubarak hadn't done. He refuses to force sterilize people. And they've had UN population summits. He's been criticized. He refuses to sterilize and bring an abortion. Now, you better believe that El-Baradei will. So Mubarak loves to torture, kill, slaughter, total dictator. Our government's got its torture sites there, loves him, but he isn't good enough. He isn't good enough. He doesn't hate his people enough. And so Mohammed El-Baradei, the Pied Piper of Egyptian revolt, Paul Joseph Watson, that's from Friday, his report up there. And, of course, on Friday he also reported on the George Soros connection. But now Axelrod's bragging that El-Baradei is their man. We've got another report by the LRC blog, Egypt's Rose Revolution, similar to what happened in Georgia. There's another report here. Egypt is another Soros color revolution. Soros, of course, funded rebellions and takeovers all over Eastern Europe and into Central Asia on the belly of Russia. And it's just hard to believe until you look at the evidence and that it's just admitted that our government is so illegitimate.
زي ما حضرتك شفته ده جزء من برنامج الرجل المعارض الأمريكي أليكس جونز يهاجم بهجوم شديد على الدكتور البرادعي ويصفه بالدمية وأنه صناعة أجهزة المخابرات الأمريكية. مع احترام الشخص يعني لشخص الدكتور البرادعي، إنما هذا أنقل ما ذكر في التقرير. مش منسخين
هو الحقيقة ده تقرير جميل يعني، بس يعني احنا طبعا مش موافقين لكل ما جاء فيه، لكن ده هيخلينا نلقي الضوء على مسألة في غاية الأهمية. وأنا أضيف على هذا التقرير ما جاء على لسان مايلز كوبلاند. مايلز كوبلاند ده كان ضابط باختصار شديد يعني في المخابرات الأمريكية، وكان مسؤول ملف الشرق الأوسط، وبعديها طبعا استقال من المخابرات وبدأ يشتغل كاتب. يعني هو من الكتاب المشهورين، الناس المتابعين المسألة هيعرفوا أنه هو ليه كتب، وعمل كتاب لعبة الأمم أو لعبة الشعوب، وتحدث في هذا الموضوع تحديدا اللي هو ما يسمى بالسياسة الميكافيلية الأمريكية، يعني السياسة البعد الميكافيلي في السياسة الأمريكية. الحقيقة أنا عايز يعني ألخص المرحلة الحديثة من تاريخ مصر. مصر بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية كان حصل أنه كان في فراغ أيديولوجي أو فراغ سياسي، كان لابد من إحلاله بنظريات معينة، فجاءت القومية العربية. والقومية العربية عبرناها في مرحلة جمال عبد الناصر، وتعدت لمرحلة الرئيس محمد أنور السادات، ثم كان الانقلاب على القومية العربية في أواخر عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات.
نعم.
وده الكلام ده مؤرخ يعني، وحتى انقلب على الاتحاد السوفيتي اللي هي كانت البعد الاستراتيجي لفكرة القومية العربية، كانت بتؤازر طبعا اللي هم قادة الفكر القومي العربي. فأنا عايز أربط الحتة دي بثورات الربيع العربي يعني. فبعديها جاءت مرحلة اللي هي مرحلة حكم الرئيس السابق اللي هو الرئيس مبارك، دي كانت أشبه بالحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي، ومورست فيها نفس آليات. أنا عايز أوضح النقطة دي في غاية الأهمية، لأن دي ليها علاقة برضو بمسألة الانتخابات.
أنا عايز أفكر بالكراك.
لا مش يعني. مش ناسي. لا مش ناسي يا دكتور أسامة، دي مسألة خطيرة. ما احنا عايزين نوضح للناس، الناس مش فاهمة. الناس بيقولوا يا جماعة احنا مش عارفين الموضوع ماشي ازاي، فاحنا بس بندي نبذات خفيفة كده علشان الامور. يعني احنا مش عايزين نبقى زي مبارك يقول لك انتوا لا تعلمون الشعب المصري، او زي رئيس الوزراء السابق يقول لهم يعني الشعب المصري غير مؤهل لكذا. لا، الشعب المصري واعي، الشعب المصري ثبت ان هو واعي. شبابنا كان في الثورة، انا فوجئت بيهم حقيقة، مستوى ودرجة الوعي اللي كانت حصلت بعد الثورة انا فوجئت بيها. فاحنا بس بنلقي الضوء عشان نرجع تاني لمسألة الانتخابات. يبقى المرحلة بتاعت النظام السابق دي يعني حضرتك لو صنفتها سياسيا هتحطها تحت ايه؟ نقدر نقول الليبرالية؟ لا. نقدر نقول قومية؟
الدكتاتورية بس.
طب ما هي الدكتاتورية دي مش نظام، الدكتاتورية دي آلية تطبيق. لكن هي نظامها انا هقوله لك برجماتي نفعي بلغة السياسة، برجماتيا نفعية. اللي هو حصل في الاتحاد السوفيتي، يعني عايز اقارن الناس تستوعب معايا الموضوع. المرحله دي كان لابد منها. ليه؟ دي مرحله فاصله ما بين تغيير ايديولوجيه معينه اللي هي الايديولوجيه القوميه اللي هي في المنطقه كلها، ونظام جديد بيتم افرازه في المنطقه، ويتم صناعه الرجال. يعني انا اتذكر كلمه المايلز كوبن في نفس الكتاب اتكلم على عبد الناصر مع اختلافي معاه، يعني قال لو لم يوجد جمال عبد الناصر لوجدناه. الكلمة دي مشهورة جدا على لسان مايلز كوبلاند.
حركة التساؤل برضو.
اتفضل.
يعني لماذا تبدأ امريكا الهجوم على البرالع دلوقت؟ وهو لو
لا ما حكيتش ولا حاجة. ده معارض. لا حضرتك ده معارض.
ده راجل معارض.
لا ده معارض. ومايلز كوبلاند معارض.
معارض برضو. بس برضو ما نقول لحضرتك يعني برضو ده يعني هجوم من الخارج دلوقت. والمعارضة دي برضو بتبقى دايما معارضة، بس ما دامت يعني برضو ما زالت لصالح امريكا وصالح الولايات المتحدة الامريكية، يعني تبقى معارضة في الداخل بس مصلحة امريكا تبقى مع مصلحة امريكا برضو. ليه هما بدأوا دلوقتي يقولوا الكلام ده على البرادعي؟ الا اذا كان البرادعي برضو في حاجات صح برضو.
طب اسمح لي
قبل على ان شاء الله
يعني عايز اسال السؤال ده برضه
على حضرتك.
يعني لا يعني اذا جاءكم فاسق بنبأ
تبينوا.
فامريكا جت بنبأ، بس احنا برضه لازم ندرس الاخبار دي ونشوفها. وانا في رايي ان السي اي اي كان في ناس كتيره مشتركه في السي اي اي
طبعا،
وموجوده في النظام المباركي او نظام حسني مبارك
طبعا، بلا شك.
وناس مشتركين في السي اي اي والملفات بتاعتهم ما زالت غير معروفه لغايه دلوقتي.
بالظبط.
والهجوم على البرادع ده برضه ده دليل برضه لصالحه مش دليل ضده.
تمام. اسمح لي بقى اعلق على كلام
حضرتك.
لا براحتك.
طبعا جميل. اسمح لي ارد على حضرتك. هو اولا احنا لسنا لنا اي علاقه بالبرادعي، وانا قلت كده في اول مداخله مع الدكتور وسام. خلي الاشخاص على جنب خالص، انا مش علاقه بالاشخاص، وانا بشرح دلوقتي حتى بتكلم على مراحل معينه كانت بيتم زراعه افكار معينه في مصر. توجيه انت حضرتك يعني هتختلف معايا انه كان التيار القومي كان هو التيار الغالب او النمط او اللون السياسي.
ما حضرتك الوقت اللي
اكمل بس
التيار القومي خلاص سكت
خلاص،
بس احنا الوقت حضرتك في مرحله اختيار.
طب كويس.
ما احنا المفروض نختار واحد اللي يقدر يحقق برضه يعني المصلحه دلوقت.
ما هو المصلحه دلوقتي
بس بعد كده ما يبقى يعني يصير كنترول برضه. يعني
اسمح لي ينهي كلامه بس ثم حضرتك تعقب.
انا المداخله بالظبط كده. انا المداخله بتاعتي هو حضرتك يعني احنا عايزين برضه، معلش انا اسف في التعبير، يعني نرتقي الى مستوى التحليل. يعني احنا مش عايزين نتكلم على اشخاص خالص. انا ولا هجيب سيره اي اشخاص ولا ليه علاقه. حتى الراجل ده انت اولا مبدئيا بدايه حوار حضرتك غير صحيحه، لان انت بتعكس اللي حاصل. ده معارض امريكي، ده ممكن بكره ينقد اوباما. هم الناس دي عندها يعني شكل تاني من التعاطي مع الناس بتوعها. ده انا بسمع بودني يعني تعليقات بتتقال على رؤساء امريكا، احنا ما نقدرش نقولها على يعني مدير في 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 في, في, في اي مؤسسه هنا عندنا. فده معارض. مايلز كوبلاند انقلب على السي اي اي وهو اللي مشي وعمل وبقى كاتب وبقى بيكتب وفضح السياسه الامريكيه. خليني معايا بس استاذن حضرتك يا دكتور ان انا اكمل بس المداخله عشان الناس حتى تستوعب وما يحصلش عندها شوشره. فخلينا من الدكتور البرادعي. انا الدكتور البرادعي كشخص لا اقيمه بالمره، ده راجل يعني شخصيه عالميه بره سياق نقدي. انا دلوقتي حاليا باسقط الضوء على فلسفات معينه. حضرتك بتقول احنا عايزين حد يعني ايه تكنوقراط. انا هكلمك بصعوبه سياسيه بعد اذن حضرتك استاذ قانون وتعلم جدا. تكنوقراط ده ملوش اي ايديولوجيات، ده راجل شغال يعني ايه ملوش علاقه بحاجه. خلاص تكنوقراط. لكن هل ده هيغني من ان انت حضرتك بنيت الشقه وعايز تدينها لون؟ لازم تدينها لون. قول لي اللون اللي انت عايز تغلبه في البناء الجديد. انت انا زي ما قلت لك نظام مبارك انت تتفق معايا ان هو كان نظام عشوائي ليس له لون ولا رائحه ولا اي حاجه. ده برجماتي نفعي، ده مشهور طبعا. برجماتي نفعي، عشان يبقى برجماتي نفعي فلا بد ان تبقى اليات التطبيق بتاعته اللي هو الديكتاتوريه. ما لا يمكن هيتعامل يتعاطى مع الشعب المصري بالديمقراطيه زي اي شعوب، لانه مش هيسمحوا له ان هو يسرق وينهب وكذا. خلاص المرحله دي دلوقتي هي مرحله انتقاليه يا دكتور ربيع. في مرحله جديده بتبنى. قول لي يعني عايز لما اجي اوصف المرحله اللي جايه سياسيا اقول مصر دلوقتي هتعيش مرحله ايه؟ ايه لونها؟ ايه ما هي النظريه الغالبه؟ اقول العلمانيه؟ حضرتك عادي جدا ممكن تطرح وتدافع، وانا عايز المشاهدين يعني يتدخلوا. يقول لي العلمانيه افضل مثلا، يقول لي الليبراليه افضل، ونناقش المساله. انا بقول انا دلوقتي جاي هنا انا راجل مدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه، بقول ان انا عندي فهم للمشروع الاسلامي لم اسمعه الى الان من اي ناقد من السادة اللي قاعدين دلوقتي عاملين فزعات اللي ما حصلش. يعني لم يحدث ان انا سمعت نقد حقيقي يترد عليه غير ان هي كلها شتيمه وتلطيخ وافغانستان وقندهار وحاجات كده غريبه جدا ما حتى ما يعني ما انت حضرتك مقتنع بهذا الكلام قندهار ومش عارف ايه والكلام اللي هو الفزاع في يوم الانتخابات؟ طيب حضرتك مقتنع بمناسبه يعني انا معلش
اتفضل
انه انا مصادفه انا هحكي لك وضع معين وانت اديني تحليلك والدكتور اسامه موجود مصادفه بقلب على قناه روسيا اليوم الاقيهم جايبين اللي هو الواقعه بتاعه المسرح بتاع دخول بعض المحاربين اللي هو المجاهدين في الشيشان والسيطرة وكذا الكلام ده اليومين اللي فاتوا ده وفي نفس الدقيقة اقلب على البي بي سي ابص ليها جايبة الضرب في افغانستان والعراق وكذا وكذا كله طبعا ايه ملثمين والموضوع يعني
اثبت انهم دول الاسلاميين
لا ده في اللحظات دي ده وفي نفس اللحظة والله هذا حصل اقسم بالله انه هذا حصل يا دكتور اسامة انا رصدت هذه الظاهرة التي في سانك النطاق بالعربية انت عارف المحطات دي كلها الاعلامية موجهة تماما يعني احنا ناقصين كنا المحطات بتاعتنا الظريفة اللي هي وفي نفس الوقت اسمع خبر من بن عازر بيقول ان احنا دلوقتي تصريح كده
حضرتك سمعته عايزين الحرب يعني
لا ده يعني ده كله ليه هو ده مش انتميديشن ضد التيار الاسلامي حضرتك تقبله الديمقراطية العالمية تقبل هذا انا النهاردة هنزل كراجل مواطن عادي زي ده انا هجوع وحارة ما هو بقى الموضوع كده وهتضرب الطيران اللي مش عارف ايه وكذا هنزل ادي صوتي لاي واحد اسلامي وحتى وان كان هذا الاسلامي يعني راجل يحمل مشروع فيه النجاة ليس فقط لمصر وانا بؤكد هذا وعندي استاذ حد يناقشني لا نجاة للعالم النهارده وول ستريت سيادتك عارف يعني سيادة الراسمالية انهارت يعني هم دلوقتي بيسوقوا لنظام فعلا انهار حقيقة تم انهياره تماما مش احنا اللي بنقول المظاهرات سيادتك متابعها وراصدها في وول ستريت طيب الرأسمالية دي على فكرة ده النظام الاقتصادي للليبرالية اللي هو زي ما بنقول كده عشان ما يقولناش حد لا انت مش فاهم هنقول له جان جاك روسو حط النظرية جي جون ستيوارت حط النظام الرأسمالي الاقتصادي بتاعه جم الفلاسفة الغربيين بدأوا يحطوا الأنظمة المتدنية في الايه في التطبيق فأنا يعني بالتالي فبقول لحضرتك ننسى الأشخاص ونقول للمشاهدين ننسى الأشخاص ونفكر عن ذلك أنت ماذا تريد طعم ونكهة مصر في النظام الجديد عايزها إيه بنكهة إيه أنا عايز لكن أنت هتقول لي لا أنا عايز نهضة وبتاع كل الجميع أنا بوعدك أهو إنه طار الإسلامي هيعمل على النهضة وعلى نهضة غير عادية طبعا الليبراليين هيشتغلوا كل الناس هتشتغل لكن أنت عايز النكهة الحدود القصوى الإطار الفريم اللي أنت عايز هويتك تبقى إيه هو ده الخيار ده خيار حقيقي ماليش دعوه بقى البلد دي الاخوان المسلمين حزب النور حزب الاصاله لا يعنيني للاسف الشديد احنا اغرقنا في التفاصيل هم احنا غرقونا
هو كان هناك من يدير
طبعا
الحياه السياسيه بشكل يشتت ذهن الجميع
مطلقا
يعني احنا هنشغل باحداث التحرير والقتل والدماء نجد ان الانتخابات في ميعادها وبسرعه يلا الانتخابات اهي
ولخبطه ومين
ودخلات قصرنا في العمليه الاعلاميه في متابعه الانتخابات لان كنا مشغولين في احداث اخرى في التحرير ويقوم واحنا منشغلين في التحرير يوم الثلاث يطلع قرار ان الانتخابات على يومين
بالظبط
وبعد كده يطلع تشكيل الحكومه والمجلس بالزبط. الاستشاري
بالظبط
هي المعلومات بالزبط. كثيره جدا جدا
فلذلك يا دكتور وسام بعد اذنك لابد ان المواطن المصري يختار مش ما يعني ما يتوش في الاشخاص حدد انت اللود
اللي اتجاهي
حدد اتجاهك وبعد كده يا سيدي خد بتاع الاخوان لو انت اخترت التيار الاسلامي ادي بتاع الاخوان ادي بتاع حزب النور ادي بتاع كذا لو حددت الليبرالي اهلا وسهلا قوي قوي اختار بقى البلدعي فلان عمرو حمزاوي نقي وهم ما شاء الله يعني هم
مش قوي قوي يعني
معلش بس احنا احنا هنوضح للناس ما احنا هنقول والله انا بس استاذنك لو في وقت يعني انا بس حد المشروع الليبرالي بمنتهى
تقييم تقصد تقييمه
تقييمه طبعا تقييمه وانسجامه مع التكوين الشعب المصري وانسجامه مع البنيه الاساسيه سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه او السياحه او حتى السياسيه
المشكله ان في البعض بيقول بعد الدكتور ربيع ان انا مش هدي صوت الاسلاميين لان هم ما وقفوش معانا في الميدان وده شيء انا عايز اقول ان ده كلام مش صحيح الناس لازم تبقى فاهمه حتى لو في حصلت خلافات على القنوات وعلى الحكمه وكده لا انا عايز اؤكد واوجه واطلب من الجميع لا ننظر بعين واحده ولا عين ضيقه
ده انت بتبني بلد
احنا بنبني بلد بالظبط
كلام ده قصه قضيه خطيره جدا
الخلافات دي تنساها
موضوع خطير جدا
الاتجاه والتيار هو التيار الاسلامي الذي يجب ان
نقتدي
ليه ان هو الذي يحمل رايه تحكيم الشريعه تطبيق الشرع
بالظبط
اعطاء الحقوق لكل صاحب حق وضع العدالة الاجتماعية الحقيقية وليس العدالة الاجتماعية المزورة لكل الناس، توفير فرص العمل، توفير الحياة الصحية الكريمة، توفير التأمين الصحي للأفراد، توفير يعني مصادر التمويل الغذائي والتأمين الغذائي، كل هذا في المشروع الإسلامي. فما تجيش تبص على موقف حصل أو خلاف حصل بين أطراف إسلامية وتقول أنا مش هدي صوت الإسلاميين عشان وقفوهش معانا، لا خطأ، أنت كده صوتك أمانة وشهادة أمام الله. يعني تيجي تقول أمام الله أنا ديت صوتي لواحد عايز يعني يبيع البلد أو عايز لا يحكم شرع، لا لا، يعني الخلافات مقبولة وتحدث حتى من عهد الصحابة، فبالتالي لا نحكم بشهادة أو يعني كنا هنشهد بها أمام الله بسبب ما رأينا من خلاف. اتق الله واعلموا أن الجميع يختلف ويتناقش ويتحاور، لكن حينما نبني البلد نفكر في اتجاه ما يريده رب العالمين منه. وأرجو أن أكون قد يعني استبرأت يعني نفسي والقناة من أي حد ينسب إلي سبب مشكلة أو تقصير في دعم حزب أو طيار إسلامي. نحن مع الطيار الإسلامي، والأسئلة اللي تيجي بتقول يعني لو أنا عايز أدعم أدي صوتي لحزب الأصالة يبقى أختار مرشح النور، أي وقت تختار قائمة اسمها النور. لو أنت بتحب مثلا مرشحي حزب الأصالة فأنت بتختار تحالف النور. بالنسبة للحرية والعدالة تحالف اسمه تحالف ديمقراطي.
ديمقراطي.
تمام. طيب أنا عندي عدد كبير من الأسئلة لحضرتك، منهم
يعني
أنت عايز تعقب؟
أعقب طيب بس حضرتك يعني أنا بعقب حضرتك على هذا طالما ارتضينا الطريق الديمقراطي فأنا في رأيي أن احنا نأخذ بالصوت الانتخابي. الصوت الانتخابي ده هو اللي بيلعب دورا مهما في تحديد رأي الشعب، والصوت الانتخابي المفروض الشعب يؤديه بأمانة وبيؤديه بثقة وبيؤديه طبعا بالتزام. وأنا بناشد أن الشعب أو الناخبين يؤدوا الأمانة ويختاروا الشخص الذي يعني يراعي ضميره ويكون بعيدا عن الفساد وبعيدا عن الكذب والنفاق وبعيدا عن استعمال الوسائل غير المشروعة في الوصول إلى الصوت الانتخابي. وأيا كان الصوت الانتخابي سوف يؤدي إلى وجود طيار، هذا الطيار لابد أن نرتضي به وأن نقبله وأن نتفاهم معه جميعا وأن نبني البلد سويا، سواء كان اتجاه ديني أو اتجاه علماني أو اتجاه هو يعني كل واحد
تقصد أن الصندوق يحكم بينا.
الصندوق يحكم وكل واحد بعد كده بيقول فكرته
للوصول إلى ذلك. عشان صص رحيسة مش مكتب
لك من الديمقراطية
مش عارف أنا معارك وجل صص رحيسة
الديمقراطية ليست الصندوق.
لا الديمقراطية طبعا هي صندوق، والصندوق هو
الصندوق فقط
الذي يحكم طالما الناس هذا الصندوق أعطي بأمانة وأعطي بحرية وما فيش أي استغلال، لأنه بعد كده حضرتك هنتجه من الديمقراطية الحقيقية للديمقراطية الموجهة. يعني هيبقى في وصاية عليها من الطيار مثلا الليبرالي يقول لك ده ما فيه ده في ضغط ديني، ومن الطيار الديني يقول لك ده في ضغط ليبرالي، ويعني هيبقى في برضو توجيه للديمقراطية. وإذا وجهت الديمقراطية بحزب معين يبقى يعني على الله يعني العملية السلام طيب. كلها وما فيش أي بعد
نبدأ الأسئلة القانونية لحضرتك.
فضل فضل.
أم حزيفة من الكويت، مصرية مقيمة في الكويت، بتقول لك أنا ما عنديش البطاقة الشخصية الحديثة اللي هي رقم قومي ومقيمة في الكويت، كيف أشارك؟
والله دلوقتي سهلوا حضرتك عملية الحصول على البطاقة بالرقم القومي، والرقم القومي ده مهم جدا في أداء الصوت الانتخابي، لانه الرقم القومي بيثبت ان مكان الاقامه فين ومكان الدايره.
اعتقد ما عادش ينفع تشارك.
نعم
ما عادش ينفع تشارك،
ما عادش لا يمكن ان تشارك مره تاني، لانه الباسبور برضو ان لم يكن مقيدا فيه الرقم القومي ما ينفع برضو ان هي تؤدي بالصوت الانتخابي، لازم الرقم القومي حضرتك.
في طبعا في اقتراح بس ده على سبيل المزاح، يعني بيقول لك بدل تشميع الابواب والشبابيك انا اقترح بناء غرفه من الطوب حتى اليوم التالي نضع في صندوق.
والله احنا نعمل برضو على استبداد الثقة في العملية دي، لانه خلاص الامر حتم والامر نفذ، فبالتالي نسعى ان يكون الامر نافذا بطريقة طيب. امينة وبطريقة فيها ثقة برضو.
ماذا عن كبار السن والمعوقين في هذه الطوابير الطويلة في الانتخابات؟ هل يكون لهم اولوية في الدخول؟
المفروض المعوقين
قانونا يعني
قانونا المعوقين المعوقين والعاجزين لهم الأولوية. هذه الأولوية يعني يحققها الشعب نفسه بنفسه، فإذا لم يحققها الشعب نفسه ممكن يطلب هذا من رئيس اللجنة فيسمح للمعوق أو يسمح للعاجز أو الفريق إن هو إذا لم يستطع يعني الوقوف في الصف يعني اللي رئيس اللجنة أن يسمح له بالأولوية في هذا.
طيب أخونا من السعودية بيقول لحضرتك التزوير هيكون للركب إن شاء الله. الصناديق في السفارات ليس عليها رقيب, وطبعا في شمع أحمر في الدول العربية إلا المعينين فيها من قبل مبارك, والصناديق بالكامل سترمى في الزبالة وتوضع صناديق جديدة. أنا صوتت أمس في السفارة وسلامتك. بيقول لي يعني
التصويت في السفارة بيبقى فيه إجراءات طبعا بينص عليها القانون, وطبعا نتيجة استحالة الإشراف القضائي بيبقى فيه طبعا إشراف البعثات الدبلوماسية, ودول برضو يعني متهيألي ما عندهمش مصلحة في التزوير, يعني ما فيش مصلحة ليهم في التزوير وما لهمش مصلحة.
ليه ما فيش مصلحة وهم من رجال النظام السابق أكثرهم يعني.
من النظام الرجال السابق يعني من رجال النظام السابق, لكن في رأيي أن برضو انضموا للثورة بعد ذلك وسوف
يعني يطمنوا
يعني متهيألي كله دلوقتي يعني يلتزم أو بيتاب يعني
بيتاب يعني مصري بثورة دلوقتي.
نعم
يعني هو اللي
في يعني أنا أقول لك الحل الثاني بقى أن تشيلهم كلهم حضرتك وتجيب بقى ناس تانية جديدة.
طيب السؤال بقى المهم برضو لحضرتك مرتبط بنفس النقطة, هل يمكن الطعن على دستورية الانتخابات بأن لم يشرف عليها قضاء بالنسبة لانتخابات المصريين الخارج, تصويتات المصريين بالخارج؟
بالنسبة للقضاء بالنسبة في الخارج طبعا ممكن الطعن بعدم الدستورية بعد ذلك, لكن المجلس العسكري يعتبر النظام دستوري, يعني المجلس العسكري عمل إعلان دستوري وأقر بأن المقيمين في الخارج يعفوا من النظام الإشراف القضائي في قبل الدستور النهائي بتاعنا يعني, فيعني الطعن فيها بعدم الدستورية مش هيكون له سبب يعني لأنه موجود في الإعلان الدستوري.
يعني تم وضع إعلان دستوري
إعلان دستوري يتضمن
بما للمجلس من صلاحيات وضع دستوري, وإذا طعن لن يجوز الطعن
يعني إذا طعن لن يكون مقبولا يعني لأن في نص بشرعية هذا بدون القضاء. وخلي بال سعادتك كل الدول بتأخذ بالإشراف بدون قضاء, احنا بس عشان عدم الثقة
منصوص في الدستور بالإشراف القضائي.
منصوص في الدستور بس في دول كلها لا تأخذ بالإشراف القضائي, يعني فرنسا ما تأخذش بالإشراف القضائي ولا أمريكا, الموظفين العاديين وبيبقى في هناك ثقة تامة, والناس هناك مش يعني بصراحة لا يميلوا لا تزور أي شيء حتى لو ضدهم. طيب. ما فيش ملة التزوير, احنا هنا عندنا ايه عدم ثقة ونخترع
يعني التزوير. اليس الشعب محقا في عدم الثقة؟ يعني الحقيقة
الشعب محق طبعا,
ونزيف 2010 انتخابات 2010
الشعب محق في هذا, والاشراف القضائي يعتبر ضمانة الى ان يصبح الشعب يعني يتعود على نفسه ويتعود على موظفين عاديين ويبقى الموظف العادي زيه زي القاضي كده, عنده اهلية وثقة ورجل يعني يستحوذ على ثقة الناس كلها وهو رجل اداري عادي يعني. نعم. زي الدول الاخرى.
طيب
يعني.
انا معايا مجموعة اتصالات بعد اذنكم, لكن عندي اسئلة كتير برضو على الفيسبوك فهاخد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل, مين معايا؟
محمد من بنفيس يا دكتور.
اهلا استاذ محمد.
اهلا بحضرتك, جزاكم الله خير.
وياك.
وحضرتك بعد اذنك بس كان عندي كلمة صغيرة ان شاء الله ممكن اقولها.
اتفضل.
يعني ان شاء الله الكل الذين سيشاركون في العملية الانتخابية بكرة ان شاء الله تعالى, انا بس بذكرهم بمثال صغير كده, اللي مثلا لو طفل لسه مولود دلوقتي عنده يوم واحد وفي في الدنيا مثلا 100 سنة جاية ان شاء الله, فبعد 100 سنة ان شاء الله دولت الطفل دوت مش هيبقى موجود غالبا, يعني مين بيعيش 100 سنة دلوقتي. كذلك بقى شوف بقى المدلج اللي عنده 40 سنة وراح ينتخب او 30 او 50, فيعني غالبا الناخب والقاضي.
تفضل استاذ محمد. طيب في اتصال اخر. طيب مهندس خالد, احنا الشباب هنا بيقولوا يا مسلمين الكنيسة بتحشد ضد الاسلاميين واسلاماه, علما زي ما اخبرتكم قبل الفاصل ان في بلاغ مقدم الان للنائب العام ضد الكنيسة لانها بتستخدم يعني داخلها تستخدم حالة من حالات الترشيح والدعاء الانتخابية.
طيب هو بس اسمح لي قبل ما اجاوب على التعليق ده تفضل الدكتور ربيع, مسألة التزوير انا عايز اطمن برضو الناس, المسألة مش زي الاول يا جماعة, اللي هيرتكب اي او هيقدم على أي محاولة للتزوير ده بيرتكب جريمة تاريخية. أنا أظن في نظري أنه لا يوجد شخص ولا مؤسسة ولا جهة في هذه الفترة تستطيع أن تقدم على مثل هذا العمل. أنا في رأيي كده مهما وصل الجرم ليه. احنا في اللي فات خلاص احنا كلنا عارفين ان التزوير دي مسألة كانت هو الاساس وال يعني الاصل هو كان التزوير والاستثناء. لكن دلوقتي ده بناء دولة اجيالنا ابنائنا اولادنا. حتى انا بوجه للناس القائمين على اللجان دي اولادنا هيتعايشوا فيها الله اعلم الى مدة قد ايه. يعني فالمسألة اظن ان هتبقى جريمة تاريخية مش تبقى مجرد جريمة مؤقتة يعني. فدي انا بطمن الناس يعني. انا بصراحة يا دكتور اسام لا اتوقع زي ما الاخوة بيقولوا للركب ولا لا لا انا اتوقع انه هيبقى في مع عملية التزوير دي تبقى يعني مش عايز اقول لك انها قد تكون معدومة في رأيي الشخصي يعني. وانا سامع كده المؤسسات الدولة القائمة على المسألة بصراحة بيعملوا على تأمين العملية تأمين عالي جدا. مسألة الكنيسة بقى الكنيسة ليها الخبر اللي انا سمعته ده هو ليه بعدين حضرتك بعد احنا مسؤولين عنه. انا بتهم نفسي كراجل بحمل المشروع الاسلامي ان انا قصرت ان انا اطرح المشروع الاسلامي بتاعي بشكل يرضي الشركاء في الوطن المسيحي. النهاردة اذا كان الانتميديشن او الارهاب الفكري بيأثر على المسلم ضد المشروع الاسلامي فهو حضرتك منتظر ايه من المسيح؟ ده رقم واحد. لكن المبرر بتاعنا يا جماعة وبوجه كلام ده للمسيحيين يعني مبررنا في ان احنا فعلا قصرنا في طرح المسألة وسيبنا الاعلام يشوه صورة سواء العالمي فوكس نيوز يعني وما ادراك من فوكس نيوز يعني والاعلام المحلي اللي هما مننا احنا سيبناه لان احنا ما كناش بصراحة ما كناش نقعد نتكلم في قاعدة زي دي.
انا بشهد في حاجة واحدة بس للمجلس العسكري الحقيقة ان احنا عندنا حرية
بالتحقيق
الاعلام وبنقول وبنناقش وهم بيحبلوا النقد احنا ما كناش نعرف نعمل ربع اللي بنعمله
خالص ولا حتى ولا اي حاجة. فكنا المشايخ ما شاء الله ربنا يبارك فيهم كانوا هم اللي بيقودوا العمليه وكانت ساعتها المحطه دينيه فعلا وهي دينيه وكان
لا ده حتى في الديني كنا ممنوعين من ذكر اي احكام
ولما
ده احنا عملنا مره فقره للرد على بشوي لما قال المصريين ضيوف فقره بس كده يعني مش عايز اقول لك بقى انا حصل لي ايه.
الله يعينك معلش ما خلاص بقى كانت ايام يعني ما تشيلش في قلبك.
طيب خلاص
اللي انا عايز اقوله لك ان انا هقول لك حضر حتى يعني هقول موقف حصل معايا شخصيا بالنسبه للمسيحيين. انا قلت واعترفت يا جماعة احنا مقصرين في ان احنا نوصل للمسيحيين قبل المسلمين فكرة المشروع الاسلامي اللي هي الحضارة الاسلامية الحضارة الاسلامية. فانا عايز اعلق على مسألة الحضارة الاسلامية دي بموقف صغير حصل معانا شخصيا. انا ليا صديق اوروبي قال لي تعليق غريب جدا انا بهديه للمسيحيين يعني. قال لي المسيح الشرقي احنا نظرتنا ليه انه مسلم. هذا الموضوع ده الكلام ده موثق عندي انا راجل من المثقفين او السياسيين الاوروبيين بيقول لي احنا لو جبنا مسيحي مصري وقفناه جنب مسيحي اوروبي تقدر تقول ايه؟ هتقول ان ده مسيحي وده مسلم. انا مش بقول كده ان هو يعني بتكلم على عقيدة لا انا بتكلم على مدى تعايش المسيحي في ظل الحضارة الاسلامية اللي هي المشروع الاسلامي المتكامل بشكل الطبيعي. يعني النهاردة هل المشروع الاسلامي فعلا يعني وكأن الكنيسة النهاردة بتقول يا جماعة احنا اخترنا التيارات الليبرالية هي الأأمن بالنسبة لنا. ده بالنسبة لي أنا بوجه الكلام ده على فكرة للأحزاب الإسلامية ده فشل مننا احنا ده حقيقي. أنا ده شريكي ده جاري لما هو أوصله للمرحلة دي بقى عندي تقصير عندي بس أنا بعذر وأنا بقول للناس يا جماعة ادوا فرصة ادوا فرصة العملية مش العملية مش قندهار مش بكرة الصبح هتبقى أبدا حد الله ما ولا قريبة من هذا الموضوع. الموضوع يعني عشان كده ده يجيبنا دكتور او يخلينا ثم ان في نقطه قبل ما ننهي الموضوع ده على قاده الكنيسه يعني ان هم يعني يراعوا الحاله المصريه دلوقتي. انا لما بعمل كده يبقى انا بكون او بقول يا جماعه الكنيسه دي كونت حزب سياسي صح ولا لا؟
طبعا ورؤيه سياسيه بعيده عن منهج الله
يعني انا اهو رؤيه يعني انا بقول الكنيسه بتقول يا ده كده اسماء وحقهم طبعا بس حقهم على المستوى الفردي حقه على المستوى الفردي لكن انا ما عملش تكتل. طب انتوا بتقولوا يا جماعه بلاش الموضوع بتاع الديني المساجد لا تستخدم في الادعاء الانتخابيه ده يعني محرمين الاسلام هو الحل في حين ان هو
بيقعدوا يسخروا لو حد حط لوحه حزب النور مثلا قدام مسجد او على جدار مسجد ويصوروه بقى في جرايد مصر اليوم وغيرها ويقول لك شوف استخدام المساجد
بالظبط كده. فما بالك ان انا اعلن على الملأ خبر زي ده. الخبر ده بيكرس فعلا زي ما حضرتك قلت تقريبا او مين اللي علق الخبر بيكرس قضيه الفتنه ثاني الفتنه الطائفيه وهو اصلا لا يوجد اللفظ ده مصطنع هو لا يوجد فتنه طائفيه يعني قادة الكنيسه يعلمون ذلك. انا لما هقول له لو خدت انا بحث صدر من كنيسه اقول له اذا سمحت اديني بحث عن يعني تعايش. سيبك من العصور الأخيرة، العصور الأخيرة أنا أعلم جيدا أن كان في تعمد لخلق نوع من أنواع الفتنة والأزمة. لا، أنا عايز بحث من منصفين. يا سيد الفاضل، أنت تعلم الدكتور رفيق حبيب، خلاص، هذا الرجل رمز، أنا بقول كده وعلى الملأ يعني، الدكتور رفيق حبيب ده حقيقي رمز للمسيحي المصري المنصف. المنصف الرجل ده منصف، هو مش مسيحي، مسيح، لكن هو النهاردة أنا واثق إن هو لما هيجي يدخل الانتخابات ويرشح ولا له علاقة بإسلامي ولا له علاقة بليبرالي، ولا هو له علاقة مصلحة عليا للبلد، تخطيط استراتيجي متقدم، مش هيقول بقى لا هو الإسلاميين بقى واخدينها أهلي وزمالك، لا لا، القضية ليست هكذا تماما. وأنا أدعو المسيحيين لقراءة مقالات الدكتور رفيق حبيب وتحليله للموقف السياسي وتحليله للترات السياسية وتوجهاته وكذا، لأن أنا بقوله هذا الرجل مثقف جدا، الرجل ده عنده إنصاف غير عادي، غير متأثر بكل الكروت اللي هم كانوا بيلعبوا بيها في السياسة اللي فاتت، الفتنة الطائفية وهو خلافه. فعلى الكنيسة إنها تكون منصفة، إن هي عايزة تدي توعية حقها، تجيب المسيحيين تدي توعية سياسية منصفة برضه، واخبار حضرتك، وتسيب الناس ترشح براحتها.
طيب اسمح لي اخد صلاة، طيب اخد بس الاتصالين دول. تفضل يا استاذ علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي للاخوه اللي مع حضرتك يا فندم.
اهلا بيك، تفضل.
احنا يا فندم مصر النهارده معلش القوه الخارجيه لعبت فعلا داخل المجتمع المصري باشياء كتير، الدربكه السياسيه من اول الاستفتاء، نعم ولا، نعم ولا،
الدنيا اتقلبت
نعم ولا، هي دي الموضوع الدربكه، لان احنا عندنا انتخابات يعتبر غدا انتخابات. هل المجلس القادم ده، أنا خايف من الصدام القادم، هل المجلس القادم ده له صلاحيات بتشكيل وزارة أو هي صلاحيات؟
هذا سؤال مهم جدا. صلاحيات تشكيل حكومة. أمس اللواء ممدوح نفى هذه الصلاحيات. طيب. طيب في حاجة تانية يا أستاذ علي؟
أكمل حديثي.
فضل فضل سلام.
هل هي متطلبات الثورة المصرية؟ متطلبات الثورة المصرية يا فندم غايبة عن كل السياسيين التي تحدثوا باسم الشعب المصري وهكذا بيكرروا نفس الخطأ الأولاني. احنا محتاجين يا فندم، محتاجين العدل والعدالة داخل المجتمع المصري، احنا محتاجين الشريعة الإسلامية اللي هي موجودة في الدستور المصري ولم أحد يعمل بالشريعة خالص. احنا محتاجين يا فندم، محتاجين الشريعة تتطبق صح بالصح بالقوانين يا فندم. احنا عندنا قواضي بتقعد بالسبع سنين وثمان سنوات، وما ينفعش يا فندم، احنا عايزين
حكومه. طيب بص يا علي، انا حاسس ان عند حضرتك تحامل كبير على الاحداث، لكن احنا عايزين نركز النهارده بس في مساله نعمل ايه بكره في الانتخابات عشان بس الموضوع ما يتشتتش. انا اسف جدا لمقاطعه حضرتك، واعدك ان احنا نتصل بك مره اخرى ان لم تكن يعني ستكون معنا على الهاتف. استاذ فتحي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل
دكتور اسام.
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
والله عايز اكلم حضرتك بخصوص تامين اللجنه.
أيوة.
لجان الانتخابات
عندنا اختلافات كتير. اتفضل.
وخاصة الورقة بتاعة الانتخاب اللي هي الصوت الانتخابي اللي هيرلي بيه المنتخب. ممكن بسهولة جدا كل مستشار او قاضي هيبقى موجود في اي لجنة يحضر فيها، طبعا ممكن مع الختم الخاص بتاعه يختم على ظهر الورقة.
على في مطالبات حاضر. كتيرة.
نعم،
في مطالبات بكده من اكتر من مشاركة معانا ان لازم القاضي يختم بنفسه على ورقة الصوت. لا، لكن هل القضاء يستجيبوا لكده؟
المفروض علشان هو يأمن ويحفظ الورقة. الورقة اللي هتطلع ينتخب فيها
ينفع دكتور ربيع؟
يأمن بيها.
طيب قول يا أستاذ فتحي، قول.
يأمن كده ان هو يختم الورقة اللي هي هتتم فيها الناخر هيرلي بيها بصوته، وبالتالي لو حصل اي حاجة في اليوم التالي هو هيراجع اثناء الفرز الورق بتاع اللي هو تم فيه اللعب الاصوات. لو حصل فيه اي مخالفه هيعرف هو النتيجه، لان هتبقى ورقه جديده.
طيب ده اقتراح. في حاجه ثانيه يا استاذ فتحي؟
هو ساعتك دي بخصوص عمليه تامين اللجنه الانتخابيه.
نعم، في فكره اخرى؟
وربنا يكرم ان شاء الله.
طيب شكرا ليك. مين معانا يا جماعه؟ استاذ صالح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
والله هو دكتور اسامه بعد اذنك، يعني نص شعب المحافظات اشتغل في القاهرة وفي المدن الجديدة، الناس دي هتنتخب ازاي؟ اللي من الصعيد واللي من قصر الشيخ واللي هو بيشتغل مثلا في المدن الجديدة هينتخب ازاي؟ وايه المقصود ان هو لازم ينتخب في محل سكنه؟
الانتخاب في محل السكن وهو من محافظة أخرى وساكن مثلا في محافظة تانية. طيب آخر سؤال، آخر اتصال في الفقرة دي، مين معنا؟ أستاذ خالد. السلام عليكم أستاذ خالد. عليكم السلام، تفضل. أهلا بيك.
والله في نقطتين بس كنت عايز أتكلم فيهم النهاردة. على قناة الجزيرة مباشر قالوا إن في البحر الأحمر ناس كان معاها نموذج للورقة بتاع الانتخاب، وده طبعا حركة على شيء مخالف يعني.
متأكد من هذا الكلام؟
ايوه جت على الجزيرة مباشر، انا متاكد.
لا يعني هم عرضوا الصوره،
عرضوا الصوره وعليها القوائم والنماذج بتاعتها، وقالوا ان خلال الوقت
القريب الثاني هيبقى معاهم. يعني متاكد من الخبر ده بس؟
لا يعني ارجو ان حضرتك تتاكد مره اخرى، واحنا نخلي اخواننا في الكنترول يتاكدوا.
والله بنفسي.
جزاك الله خير على انك تقسم يعني. انا معاك، بس هو امر الحياه محبط ومحزن وصادم.
لا ما خلي بالك، ما لسه الفلول موجوده برضه، ما تنساش القضيه دي.
الحلفين هم المساله. طيب في عده اسئله، وقبل
اعلق بس هناك.
طيب اتفضل حضرتك.
اللي حضر في الكنيسه ده
اتفضل
اعلق. يعني في تعليق بسيط سعادتك يا استاذ بالنسبه للي حصل في الكنيسه، يعني انا في رايي ان في متعصبين من ناحيتين، يعني في متعصبين في الكنيسه وفي متعصبين ها.
يعني البابا شنودة هو اللي قايل هذا الكلام،
قال الكلام دوت.
أيوة.
هل في
اثبات؟ طبعا.
لا برضه حضرتك
تصريح مؤسسي،
تصريح مؤسسي
مش تصريح اشخاص
طلعوه لك دلوقتي
حالا يعني. ايوه الكنيسه وازاي.
لا بص دلوقتي لا في رايي لو هذا حصل،
ايوه
لو هذا حصل
تمام،
يبقى المفروض برضه يبقى في يعني تحقيق في هذا الامر.
اصل ده حضرتك
يبقى في تحقيق
يتنافى مع مشهد انا شفته بنفسي في التحرير. المسلمين كانوا بيصلوا العصر والمسيحيين عملوا كردون عليهم كده، انا شفته بعينيا الكلام ده.
امتى شفته؟
في التحرير الحد يوم الحد تحديدا.
لا والجمعه القضيه
ده انا بقول
الناس كانوا بيتودوا جوه الكنيسه.
ايوه يعني انا بقول لحضرتك المستشفى الميداني. فبالتالي هذا الموضوع ده يصطدم صدامي مع
حضرتك. ده ممكن يكون في فتنه حضرتك، يراد بها فتنه.
بالزبط.
هذه الفتنه يعني بعض الناس اشاعت هذه الاشاعه.
لا لا
وانا ما اعتقدش ان الباب شنوده
ولا احنا ناخد فصل بعد شويه واوريها لك يعني. لا لا انا اوريها لك.
انا شخصيا متوقع
انا موجوده
هنا مسجله
تعليق حضرتك
بقى كده تصريح يعني.
نعم.
فانا في رايي ان في متعصبين، فهؤلاء المتعصبون المفروض يؤخذ على ايديهم بقانون يصدر يقر او ينص فيه او ينص فيه على ان اي تعصب ديني او اي ضغط على اي شخص لتوجيه وجهه معينه بضغوط دينيه، المفروض ان هذا الشخص يحاكم بالسجن وليس بالحبس، بالسجن، وذلك لحمايه الوحده الوطنيه وحمايه طبعا الاشاعات ديه، وبالتالي يبقى في تشريع قاسٍ
تمام.
على التهديد الديني او الضغط الديني او التلاعب بالاديان.
انا عندي موضوع ان شاء الله بعد حوالي 5 دقايق كده هعرضه على حضراتكم في منتهى الاهميه، بس انا مشغول عليه دلوقتي. طب عندي سؤال لحضرتك، عدد القضاء قد ايه؟ قدره بحوالي 4000 قاضي.
4000 قاضي، 5000 قاضي، كل لجنه فيها قاضي طبعا وكل
يعني
صندوق.
يعني حضرتك شايف ان القضاة يتحملون كل هذا الضغط؟ خلي بالك احنا دلوقتي تقريبا الناخبين حوالي 40 مليون.
ما هو حضرتك بيبقى فيه 3 مراحل، وفي القضاء يعني مش 4000 بس، القضاء اكثر من ذلك، يعني القضاء يمكن 16000 ولا حاجة، يعني كتار برضو في هذا.
طيب الاقتراح اللي قاله اخونا فتحي بتأمين اللجنة ان احنا نأمن ورقة الانتخاب، ان كل قاضي يبقى له خدمة خاص يختم بيه او توقيع على الورقة، تتصور ان ده ممكن يحدث؟
هذا ده جه في الاخر، ما نقدرش ان حضرتك نغير بعد الانتخابات بكرة، فيصعب جدا او يستحيل.
لكن لو عملوا القاضي هل هذا يبطل الصوت؟
طبعا هيبقى عملية متعبة، وممكن القاضي يخلي واحد مساعد في جنبه يوصل له يعني ويختم الورق من الظهر، وده إجراء برضو تأميني أقصى، يعني تأميني كويس، وفي برضو
تتصور أن يستجيب القضاء لمثل هذا؟
لكن لا لا ده لحضرتك لازم نص، ولازم لازم تغير قانون الانتخابات وتقول انه يختم الورقه، لانه حضرتك حكايه يومين دي جت فجاه برضه.
لا اسمح لي،
النتائج بتاعتها
انا تعليق في النقطه دي.
النتائج بتاعتها
قضيه ان هي محتاجه تعديل قانون. لا ما هو طب عدلوا القانون لما يخلوها في يومين.
لا
هو في آلية.
لا نزل اعلان دستوري
تعديل. يومين عدلوا
الاعلان الدستوري. طيب كويس، انا لما بعمل اجراءات تامينيه دي لا ليس
لا تامينيه برضه لازم ينص عليها.
طب واللجان الشعبيه؟ لا احنا بنتكلم على انه اجراء تاميني الزامي.
الزامي
لو ان القاضي
يعني
ملزم، لكن ممكن رئيس اللجنه يعمل كده لوحده.
انا في رايي
نعم،
هل رئيس اللجنة من حقه أن يفعل ذلك يعني بدون الرجوع؟
رئيس لجنة انتخابات، رئيس العليا، رئيس
الانتخابات. أنا رئيس لجنة في محافظة في قرية معينة كده، أنا وجدت عشان أحافظ على نزاهة الأصوات في هذا المكان أنا هعمل كده من نفسي.
والله إذا عمل كده من نفسه لا، هذا لا يبطل انتخابات، وممكن يعمله من نفسه ويبقى عملية
ماشي بالقضاء. إن هم يبذلوا ما يستطيعون
في تأمين الانتخابات،
يعني تهدئة نفوس يعني الناس، أن هم يضمنوا لهم هذه النزاهة في الانتخابات التي نأمل من الله من ذلك. طيب أخونا صالح بيقول لك يعني كتير من الناس اللي عايشة في مصر بطيقهم على المحافظات، يعني بيكون مثلا هو مقيم في القاهرة لكن هو أصله من دمياط من الصعيد كذا، فبيكون العنوان السكني على هناك، لكن هو عايش هنا وعايز ينتخب هذا الناخب اللي بيخدمه مثلا في مصر الجديدة في مدينة نصر في 6 أكتوبر.
والله دلوقتي حضرتك الانتخاب بالبطاقة الرقم القومي، ورقم القومي بيستخرج من مكان معين الإقامة،
يعني يلزمه تغيير العنوان.
فيلزمه تغيير عنوان سابقا، وهذا معاده فات. فهو المفروض ينتخب في محل الإقامة بتاعه اللي فيها البطاقة الرقم القومي. وزمان كان سعادتك الواحد بينتخب بالبطاقة الانتخابية، ممكن البطاقة الانتخابية الحمراء دي تبقى مثلا على مكان في الصعيد مثلا وانت مقيم هنا، فبتروح بطاقة الحمراء بتاخدها على المقر الانتخابي بتاعك في القرية تنتخب.
لكن ده مش لكن موجود دلوقتي
خلاص. الوقت طيب. مقرك الانتخابي وتنتخب على هذا الأساس.
طيب بيقولوا حضرتك البطاقة. يجب مراجعة صورة كل شخص على البطاقة، ويجب أن يعلن، اسمح لي يا حضرتك مش عارف صحح لي إذا كنت مخطئ، أن المزور سيحاكم ويسجن 5 سنوات. هل هذا الكلام صحيح؟
بالضبط، قانون نص على هذا.
طيب. نحن نحذر الجميع، إياك أن تحاول أن تزور في تصويتك غدا أو في هذه المرحلة من المراحل، بل في كل المراحل الانتخابية، فإن السجن هو الحكم الذي ينتظرك لمدة 5 سنوات.
بالضبط كده.
تمام.
وحضرتك الرئيس اللجنة برضو بيشوف، وفي مندوبين موجودين حضرتك عارفين برضو إذا صورهم الشك بيمسكوا هذا الشخص ويحققوا معاه، يعني مندوبين للفردي ومندوبين للقوائم، وبالتالي عملية تغيير الأشخاص بتبقى صعبة برضو في التصويت يعني.
طيب في سؤال لحضرتك، هل يجب بل ينبغي أن يجب يعني
أيوة.
أن يراجع القاضي بنفسه رقم السيارة التي ستحمل الصندوق أو المظروف؟
رقم السيارة إيه بتاع
اللي هتحمل الصندوق إلى لجنة الفرز،
يعني هي سيارة الشرطة وبالشرطة معاها المندوبين بيبقى موجودين مع الصندوق، بيبقى موجود في حماية من الشرطة العسكرية برضو والشرطة برضو، والصندوق بيبقى موجود في السيارة مع المندوبين، يعني المندوبين بيوصلوا لغاية والمفروض طبعا رئيس القاضي يبقى معاهم في هذه السيارة لغاية اللجنة العامة، يسلم الصندوق للجنة العامة في هذا الوضع يعني.
يعني حضرتك لما بتقول المفروض، هل هذا معناه ان ممكن ما يحصلش؟
لا بيحصل طبعا، لكن لازم يكون موجود معه عشان يسلم الصناديق الى اللجنة العامة، لازم القاضي يبقى مع الصناديق برضه في هذا، عشان لو حصل اي تعدي بيثبت هذا ويرفعه لرئيس اللجنة العامة التي تقرر ما بشأنه، يعني الغاء الصندوق او التحقيق في العملية التي تحدث يعني.
طيب في أسئلة كتيرة برضو لحضرتك عن مسألة من فاته تسجيل اسمه في الخارج، طبعا احنا
خلاص
الرد للأسف خلاص انتهى، وكان المفروض ان طيب في استحلاف بالله لحضرتك انك تناشد قضاة مصر الشرفاء ان يكونوا يعني العين الحارسة
قدر المسؤولية،
تفضل.
وعين الحارسة عندي انا يعني
انك تناشدهم يعني.
انا اناشد طبعا الاخوة الاعزاء المستشارين وكل الهيئات القضائية ان هم في مرحلة مهمة جدا، ومرحلة برضو من خط فيها خطوة مهمة، وهذه الخطوة سوف تكتب لهم ان هي كانت خطوة كلها امانة وكلها ثقة وكلها شفافية، وبالتالي اناشدهم بالله سبحانه وتعالى ان هم يبذلوا كل الجهد في سبيل انجاح هذه المهمة، واناشد ايضا الاخوة المواطنين والناخبين والمرشحين ان هم طبعا يعني يكونوا على قدر المسؤولية، وتحقيق هذه الخطوة تقع على كاهلهم جميعا، وان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا لهذه الانتخابات وهذا النجاح ان شاء الله.
نعم، مصر تنتخب، مصر تبني نفسها من جديد، اناشد جميع المسلمين وغير المسلمين ألا تقع مشاكل غدا، لا يستفزنكم أحد، محدش يفكر أنه يستفز من أي طرف آخر، لأن هناك من يريد أن يستفز الناخبين لإحداث فوضى وإفشال هذه العمليات الانتخابية. ما تحاولش تستفز. إحنا صحيح بنقول الخبر بتاع الكنيسة وإن في يعني تكتل معين ضد التيار الإسلامي، لكن هذا ليس على سبيل الاستفزاز، إنما على سبيل الاستنفار. يجب عليك أن تسمع هذا الكلام تتجه فورا لدعم مرشحيك الذين يبنون الدولة وفقا لرؤيتك التي تطمح إليها، ألا وهي الصبغة الإسلامية. تعليقك منتظر.
الحقيقة نفس أنا أثني على كلام سيادة الدكتور ربيع وحضرتك، وأضيف يعني أنه الحقيقة الآن مصر تبدأ أو يبدأ المصريين بناء أول حجر في الدولة أو دولتهم الجديدة. المرة دي يعني هم اللي بيبنوا، محدش بيبني لهم يعني. فيجب أن يختار، يجب أن يختاروا الخيار الذي يعلمون جيدا أن هذا الخيار سيعيش في كنفه أجيالهم، وهيبقى أصعب تغييره، هيصعب تغييره. النظام ده هيكرس أيا كان، أيا كان النظام. فمصر هتتحول إلى نظام جديد. مصر فعلا بتتحول في نظام، لأن هي كانت في نظام غير موجود، بيبنى لها نظام جديد. هذا النظام يجب أن يعلم الشعب المصري أنه الآن يصوت على هويته، على استعادة الأمر يعني.
في الأخت راجية الجنة بتقول لك ممكن نختار القائمة من حزب والمقاعد الفردية من حزب
جداً
آخر.
أنا بقول لحضرتك يعني
أنا عمالي نسأل الأسئلة دي مع وصفاتها عشان كل يفهم
بالضبط. الأخت الكريمة، إحنا دلوقتي اتفقنا إحنا هنصوت على نظريات. انت حضرتك هتختاري المشروع الاسلامي ولا المشروع الليبرالي؟ خلينا اكثر شفافية يا جماعة. هو المشروع انت هتصوت، عايز مشروع اسلامي، انا بقولك اهو، حزب النور ماشي، حزب الحرية والعدالة ماشي، حزب الاصالة ماشي، وبالمناسبة انا لا انتمي لاي حزب فيهم، لكن ده واقع. هم الناس دي بتقولك انا وبالمناسبة برضو اي حد بيحمل المشروع الاسلامي، انا عايز اوجه
المستقلين برضو.
طبعا
مستقلين محترمين كتير،
مستقلين في استابين كتير. ما انا ما لسه كنت هقول اهو، اي واحد بيقول انا يا جماعة مشروعي هو المشروع الاسلامي وانت عايز تصوتيله، تصوتيله لسبب بسيط جدا، لانك انت ماسكاه في مبادئ بتحكمه. انا هقدر احاسبه، عندي ما استطيع ان الزمه بيه. انت قلت لي مشروع اسلامي، خلاص المشروع الاسلامي اساسه 1 2 3 4، وكنا عايزين نعرض الكلام ده على الناس علشان يبتدي يفاضل بين النظريتين وبمنتهى الانصاف. يعني بيقولوا الليبراليه بتدعو الى 1 2 3 4، وعلى فكره الليبراليه فيها مزايا، مش هقول لك لا، واخد بالك، وفيها عيوب. المشروع الاسلامي طبعا يعني مش هتكلم
عنه. في لوم، في لوم ليك يا باشمهندس خالد من عماد عامر، بيقول لك القنوات المسيحيه الان بتدعو ضيوفها لانتخابات انتخاب المسيحيين والابتعاد عن الاسلاميين، وضيفك العزيز يقول مشاهدين اعطوا اصواتكم لمن تريدون، وكان يجب عليك ان تقول الامانه، ان تعطي صوتك للاسلاميين كما تقول القنوات المسيحيه اعطوا اصواتكم للمنتخبين المسيحيين، وهذه امانه عليكم، ويجب على ضيفك ان يتقي الله في الاسلام والمسلمين.
طب والله ما غني المتقين رقم واحد. اعلق
اتفضل.
طيب هو حضرتك احنا دلوقتي رايي الشخصي ده موضوع، لكن انا حضرتك تجربني هنا الاخ الكريم المعلق يعني ان انا بحلل الاحداث. مش ممكن نكون احنا يعني بنلوم على صلاح عيسى امبارح ان هو بيقول انه يا جماعه الديمقراطيه لا تتلخص في صندوق الانتخابات، واجي انا اعمل يعني ارهاب فكري على الاخرين او اصادر حريه الاخرين في الكلام. انا يا اخ او الاخ اسمه ايه، انا بعد اذن حضرتك الاخ الكريم يعني اللي معلق
عدى الاسم
يعني عشان عندي يعني الاخ الكريم انا
عماد،
اخ عماد الكريم. في الحقيقه انا املك من القوه ومن الثقه بالله عز وجل ان هذا، ودي بقى الحقيقه اللي هختم بيها الحديث بالموضوع ده، انه الخيار لا شك انا وجميع المحللين الغربيين وكل المسيحيين والناس كلها انه الخيار هيبقى خيار اسلامي، ده لا شك فيه. يعني القضيه ليست قضيه تنظير للمساله، دي قضيه في تجارب تونسيه عندنا اقل مننا يعني، فما بالك بمصر اللي هي بلد الالف مأذنه، فدي قضيه اخرى. لكن احنا يعني من باب يعني المنهجيه العلميه ان انا لابد ان انا طبعا او انا حتى عايز لي اوجه المسيحي، انا يا سيدي على الملأ اهو، انا بنادي يعني شركائنا المسيحيين ان هم يصوتوا للمشروع الاسلامي، وبقول
هو النبت كمان لحضرتك
بس وبقول لا انا بوجه فعلا حاجه رساله لجميع المسيحيين ان يصوتوا للمشروع الاسلامي، لاني اقسم بالله العظيم انه امن مشروع سياسي يستطيع أن يحيا في كنفه الأقليات سواء كانوا مسيحيين، وأنا أقسم بالله على الهواء، لهو المشروع الإسلامي ويعلم هذا البابا شنودة ويعلم هذا. وأنا تحاورت كتير جدا وليا محاورات كتيرة جدا مع ناس منصفين من رجال الدين المسيحي، وأنا نفسي خدت منهم معلومات ما كنتش أعرف عن إنصاف الشريعة الإسلامية والمشروع الإسلامي السياسي، مش المشروع الإسلامي بمعناه اللي احنا بنسمعه من صلاح عيسى أو من السي بي سي أو من القنوات اللي هي لا لا الحقيقي. طب في نقطة خطيرة يا دكتور لازم نلقى عليها الضوء، الناس كلها بتقول طب آليات التطبيق، يعني في بعض الناس حتى العاديين بيخاف، يعني بيقول بيتحدث عن ان انا اضمن منين، ما ممكن يجي يقلبها لي افغانستاني يقلبها لي مش عارف ايه. الحقيقه ده كلام مش مظبوط، ده كلام غير سياسي وغير علمي، وهم يعني في نصب، انا اسف ده ما يسمى بالنصب السياسي، لان اي نظريه في الدنيا ليها آلية تطبيق، دي معروف. انا جبت توافقتين على المشروع الاسلامي، اطرح لي بقى انا وانت والدكتور اهو، الدكتور استاذ قانون، هقول له يا دكتور احنا اخترنا مشروع اسلامي، اتفضل حط لي قوانين تضمن آلية التطبيق وتضمن عدم الشطط. عندنا مؤسسات دينية، واخد بال حضرتك، عندنا مؤسسات قانونية، عندنا كوادر وخبراء قانون، يعني مش هتقدر حضرتك لو طلبت منك مباشرة على الهواء دلوقتي ان احنا اخترنا مشروع الاسلامي، وانا اهو خايف لا 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 يعني يحصل فيه شطط في تنفيذ القوانين، انتوا طبعا اساتذه ودارسين الشريعة الاسلامية والفقه وكذا وكذا، تقدر تظبط لي هذه العملية ولا لا؟
بالظبط.
ها
ممكن طبعا،
ممكن جدا، صحيح. طيب يبقى اذا ده رد للاخوه اللي هم بيشوهوا المساله، يقول لك انا اضمن منين، ده انت هتقول لي باسم الاله، اسم الاله مين يا عم الحاج؟
لا اله ما
مش هيحصل الكلام
ده، مش هقول لك فاهم ان في مشروع مؤسسات
بالظبط كده، ما هو مؤسسه اهو، ده رمز سياده الدكتور، ده مش بيرمز مؤسسه قانونيه، ده استاذ دستور ويعني تلامذته، فهو انا بساله على الهوى، تستطيع ان تحكم وتضبط اليات تطبيق المشروع الاسلامي ولا لا؟
بما لا يضر الناس او بما يحق بصالحهم.
بالظبط كده، هي المصالح العليا اينما تكون الشرع اسلامي تكون مصلحتك.
بمناسبه هذا الكلام ومناشدتك يعني لشركائنا في الوطن
النصارى
ان يختاروا هذا المشروع،
طبعا
حضرتك بتخرج بره الكادر بتاعك.
انا اسف.
عايزين معنا تقرير مهم جدا للمهندس نجيب ساويرس،
هنسمع ليه بين
عشان يعني مدافعه حضرتك عن البرادعي، بس مش مشكله هنعدي
البرادعي، ابوني
ان حضرتك دافعت عن البرادعي.
ما دافعتش ولا حاجه، انا قلت يعني
ما خلاص عادي
جاكم فاسد من الاول.
طيب هذا بقى تقرير للمهندس نجيب ساويرس على قناه الحره في منتهى الخطوره، ارجو ان تنصتوا معنا ثم اسمع تعليق ضيوفي.
مهندس نجيب، موضوع الساعه الان، لم تبدا الانتخابات بعد وبدات اعمال العنف التي كانت منتظره، هل يمكن إجراء انتخابات في ظل هذه الفوضى وأعمال العنف والقتل؟ وهل تتوقع إجراء الانتخابات في موعدها وأن تكون بصورة نزيهة؟ لأنه ليس فقط التزوير هو الذي يؤثر على الانتخابات، بس أيضا أعمال العنف تؤثر على نتيجة الانتخابات.
العنف اللي حصل امبارح، أولا المليونية اللي طلعت كانت مليونية للقوى الإسلامية كلها بتندد بالوثيقة اللي أنا شخصيا أنا كنت مع هذه الوثيقة، لأن احنا عندنا مشكلة خطيرة جدا في مصر، في كل الدول اللي بيحط الدستور مش مجلس الشعب اللي بيحط الدستور،
خبراء قانون،
لجنة بتبقى منتخبة أو مختارة، علشان ما ينفعش إن اللي بيدي قانونية مجلس الشعب هو الدستور، زي بقى المجلس الشعب هو اللي يعمل الدستور، وبالتالي كان المسألة مشيت غلط من الأصل، كان من الأصل مفروض إن تنتخب هذه اللجنة، يوضع الدستور يليها انتخابات رئاسية ثم انتخابات التشريع. احنا للاسف في مصر زي ما انت عارف كده، احنا غاويين نعمل كل حاجه بالعكس، تلاقي ناس داخله في الطريق كده عكس الاتجاه، وكل واحد يحب يمشي بالطريقه اللي تريحه، وبالتالي عملنا النتيجه المعكوسه دي. فاللي حاول الدكتور سلمي يعمله انه يؤكد على مدنيه الدوله، والمجلس العسكري قال كده، قال لك مدنيه الدوله خط او مساله امن قومي. يعني حصل تراجع عن هذا نتيجه انا بسميه ابتزاز بعض القوى، اللي هي تصورت انها خلاص تبوأت المشهد ده وكسبت الانتخابات وبقت هي الاغلبيه، وبالتالي هم عايزين يكتبوا الدستور من منظورهم الديني، متناسين ان مصر طول عمرها دوله مدنيه، متناسين ان هناك قطاع كبير من الشعب المسلم المستنير يرفض الدوله الدينيه، ومتناسين ان هناك 10-12 مليون قبطي مصري تماما ضد الدوله الدينيه ومش هيوافقوا عليها، وبالتالي خرجوا في استعراض قوة في المليونية اللي كانت مجمعة، وللأسف بعض القوى الليبرالية أو 6 أبريل أو كده دخل معهم
كمسيحي. ما هو سبب كان هناك اتهام للحكومة السابقة وللنظام السابق بأنه وراء العنف والاعتداءات على المسيحيين، الآن ما هي الأسباب وكيف يمكن احتواء هذا لأنه في منتهى الخطورة بالنسبة لمصر.
أنا مش من أنصار النظرية دي. يعني زي قالك أن الداخلية هي اللي فجرت كنيسة القديسين. دي نظرية المؤامرة المستبعدة. يعني مش معقولة أنها تصل للدرجة مهما كانت أخطأهم مهما كانت الحاجات اللي تسببوا فيها. مش معقولة هم يروحوا يحطوا قنبلة يقتلوا ناس مصريين افرض الموضوع يتعرف يعني يروحوا كلهم في داهية. مش مسألة سهلة. وبالتالي أنا ضد هذه النظرية. هذه الأحداث كانت بتقع قبل الثورة ووقعت بعد الثورة. الاختلاف بسيط جدا. قبل الثورة كان اللي بيعمل حاجة زي كده بتجاب. بعد الثورة اللي بيعمل حاجة زي كده ما بتجابش. فيعني هاي المسألة حتى احنا ممكن نقول ان احنا كأخبار والله بقى كنا قبل الثورة اللي كان بيروح يحرق كنيسة ويكسر كنيسة كان بيتقبض عليه وبيروح وبيحاكم. احنا عندنا في العصر اللي احنا فيه ده 5 كنائس اتحرقوا ودمروا محدش اتحاكم. فما اعرفش يعني ايه اللي احسن. يعني طبعا مش احسن اللي فات.
ماذا تتوقع في هذه الانتخابات بالنسبة للكتلة المصرية؟
اتوقع ان احنا مش هناخد اغلبية. هناخد يمكن نسبة اقل. لكن متوقع ان الشعب المصري هيفاجئ هذه القوى المتطرفة بانه كله مش كله معها. وهتشوف. انا اتكلمت مع طبقات كتيرة جدا من الشعب. جزء كبير جدا رافض هذه القوى وشعارتها ورافض ان مصر تبقى دولة دينية. واحنا مش هنقبل هذا على الاطلاق حتى لو بعد الانتخابات. لازم نبقى عارفين كده ان مصر دي احنا مش هنتركها ابدا الا ما تفضل مدنية طول عمرها. خسرنا الانتخابات مش هنتنازل عن هذا ابدا.
هل هناك القوة الكافية للوقوف امام التمويل لهذه الجماعات او لجماعات معينة لإيقاف تحويل مصر عنه؟ الآن أنا أرى في بعض صفحات الفيسبوك وصفحات أخرى إعلانات أختي تعدي عن العلاقة الحرام مع زميلك في الجامعة وأشياء مثل التي تحدث في أفغانستان وطالبان. هل ممكن أن تصل مصر إلى هذا؟
يعني أنت المثال اللي قلته مش أحسن مثال فيه أوحش من كده. إنما الإجابة على سؤالك لا طبعا. إن إحنا كحساب ليبرالية كلنا بناخد من عرقنا وبنحط في الحزب بتاعنا وفلوسنا معروفة المصدر. أما الجماعة الآخرين دول محدش حتى سألهم جيبوا فلوس منين. يعني هم عملوا تحقيق في مصر على اللي يقولك خدوا فلوس من بره راحوا يعني لستة أبريل والشباب اللي عمل الثورة ده اللي خد تدريب عشان يبقوا على الإنترنت وكده قالك دول خدوا فلوس داخلة من المعونة الأمريكية ومتسجلة وباينة. احنا عايزين نشوف الفلوس اللي مش متسجلة اللي بالمئات الملايين اللي جاية من الخليج واللي رايحة للقوى الاخوان المسلمين والسلفيين. عايزين نعرف ايه الفلوس دي اللي بتصير جاية منين. وده حق الشعب المصري.
لماذا لم يتم اتخاذ موقف تجاه هذا لانه سيؤثر بالتأكيد على نزاهة الانتخابات او على نزاهة اي قرارات لماذا؟
اسأل اولي الامر بقى. اسألهم هم بقى. احنا تعبنا احنا تنبح صوت.
ما هو مسألة اولي الامر دي كانت زمان ايام المفروض ان الاوضاع تغيرت الان.
مش حاجة غيرت. لا في أول الأمر زمان في أول الأمر دلوقتي.
في رأيك لماذا القوى الإخوان وغيرهم بدأوا في الانقلاب على المجلس العسكري علما في الشهور السابقة كانوا يؤيدون المجلس العسكري ويرفضون أي تظاهرات؟
هو الخطأ اللي حصل هو الاحتضان السريع اللي حصل في الأول. التحالف اللي حصل في الأول كان سريع قوي. كبر بقى دماغهم وقدام إحساس إن هم القوى الحقيقية في الأسر. فأنت بتتعامل النهاردة مع اللي أنت عملته.
طبعا زي ما حضراتكم شايفين قد ايه هذا التقرير صادم لعموم الشعب المصري وليس فقط للتيار الاسلامي. انا بعتقد ان العوام من المصريين لا يمكن ان يستسيغوا ان يقال لهم حتى لو الانتخابات جاءت بالاسلاميين هنرفضها. هذا استعراض قوى غير مفهوم المهندس نجيب ساويرس. وانا هترك التعليق لضيوفي حتى احتفظ انا بهدوئي. دكتور ربيع تعليق حضرتك خاصة ما بيقول حتى لو الانتخابات كانت نتيجتها كده احنا مش هنسمح بكده. من هم؟
ده يعني في رأيي كلام غير مقبول طبعا ويشكل تهديدا لأمن العام الأمن القوم بتاع للدولة. وانا لسه بقول لحضرتك دلوقتي المفروض يبقى في تشريع يمنع او يحرم او يجرم مثل هذه السقطات. لانه كل واحد يقول لك انا مش اقبل الديمقراطيه ومش اقبل راي الاغلبيه. ده في رايي انه يريد ديكتاتوريه الاقليه. وصعب جدا ان انت يعني تجعل الاقليه هي التي تتمتع بالحكم. او تتمتع بالمزايا رغم عن الاغلبيه
12 مليون.
نعم
هو بيقول يعني مسحين
على والله طبعا انا في رايي برضو ان هذا الكلام يعني يجرم ويخضع للتجريم لانه ليس لديه احصائيه قاطعه وواضحه والاحصائيه دي بتعرفها الدوله. وانا لما اجي اتكلم المفروض اتكلم بما تعطيه الدوله من امور رسميه وليس بما ارغب فيه او بما اتمناه. قد اتمنى شيئا ولكنه غير حقيقي فالمفروض اعتمد على ما تعطيه الدوله من احصائيات واقول والله احنا عددنا وفق الاحصائيه بتاعه الدوله كذا. فاذا اردت ان انا يعني اشير الناس اقول والله الاحصائيه بتاعتنا اكتر وبالتالي هذا يبقى فيه منازعه للدوله نفسها ومنازعه لركن الدوله وركن الامن وفي شبه التحريض. والمفروض اذا في قوانين مش عايز اقول بقى عشان قوانين دي لما بتكتر يبقى في ديكتاتوريه سلطه ولا حاجه لكن فيما يتعلق بالامور الدينيه والامور الفئويه اللي يعني بيننا وبين الاخوه المسيحيين المفروض تبقى في يعني خط احمر ان احنا لا نتخطاه. لا اقول مثلا المسيحيين 5 مليون والتاني يقول مثلا 20 مليون المفروض انا لما اقول 5 يبقى في عقاب ليا واعتمد على الاحصائيه بتاعه الدوله وما تعطيه الدوله لي من اعداد واقول الحقيقه دي واطالب به هذا العدد الرسمي. لكن انا ادعي ويدعي اخر العكس هذه امور تؤدي الى المشاحنات والمفروض يبقى في طبعا قوانين رادعه لهؤلاء لان في الدوله في مصر طبعا محاطه بكثير من المؤامرات ومحاطه بكثير من التدخلات وطبعا الثوره والمجلس العسكري بيحاولان التوفيق بينهما من اجل تفادي هذه التدخلات الاجنبيه وده الامر اللي المفروض نعلمه ويعني ندركه كل الادراك لانه مصر بالذات يعني خاضعه لتدخلات فظيعه جدا من زي كنا عارفين يعني امريكا واسرائيل والدول الغربيه وحتى الدول العربيه.
على فكره الحوار ده كان في امريكا هو كان في امريكا
ما هو طبعا ما الحوار يوم 23/11 كانت امريكيه يعني
تمام وعرض على قناه الحره الامريكيه مهندس خالد وسمعت كلام مهندس نجيب سويرس ويقول انه مليونيه التنديد بالوثيقه هو شخصيا كان معاها وبيقول احنا بنعمل كل حاجه في مصر بالعكس وبيصر على ان ده ابتزاز من بعض القوى اللي سماها قوى متطرفه اللي هي الاسلاميين وقال انهم خرجوا في استعراض القوى ولكن سيفاجئوا جميعا بان الشعب ليس معهم. وقال كمان ان بدا المذيع الحقيقه المذيع كان ساذج جدا وبيقول له ده انا لقيت يا عيني حاجات اتركي العلاقه الحرام مع زميلي في الكليه زي اللي بيتقال في افغانستان
انا ضحكت ده مرعبه جدا.
اتفضل تعليقك.
الحقيقه تعليقي يعني انا عايز احدد نقطتين برضو عشان احنا في اوقات في لحظات صعبه جدا
ولحظات فارقه والوقت بيجري
فانا عايز اقول عايز اقول ان احنا ما نستفزش من هذا التصريح. المهندس نجيب سويرس هو معتدين منه هذه التصريح والمفاجات الغريبه الشطط يعني حتى يعني اللي حواليه بينصحوه دايما بالهدوء في المسألة دي لكن يبدو ان الفلوس ليها موضوع تاني يا باشمهندس وسام. فالتصريح بتاعه ده
التمويل انا لسه حاططها لك دلوقتي يعني انا شايفه بيتكلم بشكل يعني استعلائي جدا.
ما انا كنت هتكلم في الموضوع ده ما انا بقول لحضرتك الفلوس ليها طابع خاص لان هو دلوقتي في حالة خطيرة وانا التصريح ده اقل ما اعلق عليه بان هو ده رعب شديد للمهندس نجيب ساويرس لان الموضوع محسوم ومعروف كل يعني استقصاءات الاراء في كل مراكز البحوث حتى في امريكا اللي هو بيتكلم منها دي معروفه وهم خلاص ايقنوا ويعني اعتقدوا تماما ويقينا ب يعني اجتياح التيارات الاسلاميه في منطقه الشرق الاوسط المصاحبه خلي بالك المصاحبه لثورات الربيع العربي. فبداوا يعني حتى انا بقول للمهندس نجيب عشان يعني يحاول يفهم سياسه شويه فبداوا هم يغيروا الانماط واشكال الأنظمة السياسية في المنطقة. قد تبص تلاقي مصر بقت دولة برلمانية بدل رئاسية يعني الناس حتى بتتعاطى سياسيا مع المسألة مش بتتعاطى بالبلطجة يعني ما ينفعش النهاردة الوقوف أمام الشعوب يا دكتور أسلام ثبت إن هم ملوش معنى ما ينفعش. فالمهندس نجيب ساويرس إذا كان مصر على هذا التضليل مسألة الدولة المدنية والدولة الدينية فإذا كان الشعب المصري هو سمع التصريح إذا كان الشعب المصري بمسيحييه قبل مسلميه يعلم ان لو واحد بيقول لواحدة ان العلاقة المحرمة ما بينك وما بين زميلك ان ده تطرف وافغانستان خلاص ما استطوش الاسلاميين اذا كان هو ده المقياس
مقياس التطرف ده يبقى
انا بقول يعني كده. والمسيحيين انا بقول المسيحيين انا بكلم المسيحيين قبل المسلمين. إذا كان هو ده مقياس التطرف يبقى فعلا قندهار اللي في بالهم هي دي اللي هم بيقولوها كل يوم يعني. النقطة الثانية المخادعة الخطيرة جدا اللي قتلت بحثا الدولة المدنية والدولة الدينية. الدولة المدنية وانت أستاذنا يعني لا تأتي في مقابل الدولة الدينية خالص، تأتي في الدولة العسكرية اللي احنا كلنا ضد هذا الموضوع وبننزل مليونيات ويعني عملنا.
وهو عارف ان عارف هذا الإسلامي يعني الدولة المدنية
الدولة السيوقراطية لو بنتكلم فيها تحليل سياسي بقى الدولة السيوقراطية دي دولة محددة بمنهج محدد في وقت محدد اللي هو وقت القرون الوسطى بعد نهضة أوروبا بعد غرب أوروبا في الحرب العالمية وبدأت عايزة تنهض. الكنيسة وقفت أمام هذه النهضة، الكنيسة وقالت أنا بتكلم بالحق الإلهي، نزعت العلم، منعت العلماء، منعت الناس، فكان كونت دولة لا يمكن نستطيع أن نتعايش معها. أنا بقول لك يا باشمهندس نجيب سويرس، إذا كانت فكرة الدولة السيوقراطية في بالك هي تحريم العلاقة والفحشاء والرذيلة في وسط أبناء الشعب المصري فأهلا بالدولة الدينية إذا كانت هذه، لكن هذه قيم أخلاقية. يعني أنا عايز أقول الكلام ده، البلد اللي أنت قاعد فيها وبتتكلم منها دلوقتي يا دكتور يا باشمهندس نجيب في الحقيقة إنها كل ما بتعاني منه برغم التقدم التكنولوجي الخطير ده هو ما تتحدث أنت عنده كأنه إيجابيات، يعني سلبيات الحضارة الغربية. وأنا عندي كوم تصريحات من فلاسفة غربيين وسياسيين غربيين كوم ان هو السايد افكت بتاع الثورة الصناعية والليبرالية والعلمانية وكل ده في عبارة عن سايد افكت اثار جانبية خطيرة جدا اللي هي العلاقة المحرمة اللي حضرتك بتقول عليها تطرف دي، هم نفسهم بيعانوا منها الان، اللي هو الرذيلة الاخلاقيات، اخلاقيات العولمة اللي هم دلوقتي بيعملوا فيها كتب قد كده. فبالتالي الدولة الدينية يا دكتور سام ارجع بقى للموضوع ده ارد على هذا الباب ومن حقي، الدولة الدينية هي اوروبا مفلترة. خلاصة القول الدولة المشروع الإسلامي يا جماعة، الناس اللي راح تصوت بكرة في الانتخابات وأنا يعني مسؤول عن هذا الكلام على الهواء مع الدكتور وسام، أي حد يحمل المشروع الإسلامي أو بيفكر في الدولة الإسلامية مش اللي هو بقى الدولة الإسلامية بكرة ده هيحصل فيه الملتحين هينزلوا
بالتخويفات اللي هي عمالين
يشيعوا ولا حاجة، هو بقى كما هو كما هو بل بالعكس هيحدث إن احنا نستورد جميع النظريات الحديثة لكن مفلترة من الفلاتر اللي هما بيسعوا إليها الآن. أوروبا تبحث عن هذه الفلاتر الآن، الفلاتر اللي هي كليات الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية اللي بتفرق ما بين الغث والسمين. لكن كما يقال إيه دولة مدنية ودولة ده تأذي البحث مش ممكن، يعني ده عيل صغير طفل في سنة رابعة ابتدائي هيقول لك يا دكتور سويرس الدولة المدنية تأتي في مقابل الدولة العسكرية اللي الجميع بيرفضها، أما الدولة الدينية لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها دولة دينية. لا وأتحدى لا يوجد، لأن الديانة الإسلامية يا دكتور نجيب أو يا باشمهندس نجيب لا يوجد فيها السيوقراطية، لا يوجد فيها رجل الدين المنزه ولا المقدس ولا كذا، لا يوجد فيها حكم باسم الحق الإلهي، لا يوجد فيها كل المسألة مسألة فلاتر كليات إحنا بنؤمن وإحنا يعني هنا في مصر. وحتى الكلام ده حتى موجود على فكرة في المسيحية يا دكتور وسام، لكن تعلمنت أوروبا فأوروبا نفسها تعدت حتى القيم الأخلاقية المسيحية، سيادتك عارف هذا الكلام، فأنت ما تستورد ليش سلبيات الحضارة الأوروبية وتفرضها عليا وتترك حتى الإيجابيات، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي مهندس نجيب صادم في آرائه، مهندس نجيب ما مش عارف هو بيقول إيه، والكلام ده أنا متأكد إن هو لا يمثل المسيحيين عشان الفتن، أنا بقول يا جماعة كلام المهندس نجيب سويرس أنا متيقن تماما وله علاقات كثيرة جدا مع قادة ورجال دولة مسيحيين لا يقولون مثل هذا الكلام مطلقا. الانتخابات بكرة، صندوق الانتخابات هو الفيصل، والشعب المصري يا مهندس نجيب هيستطيع أن يحمي خياراته.
نعم طيب وكلامه عن التمويل بهذه الطريقة اللي كلها لمز.
طيب يعني طبعا الدكتور ربيع تحدث مثل هذه الأمور، هذه أمور بس أنا عايز حد حالة واحدة، حالة واحدة جواب كده، والأمور دلوقتي بقت أوبن ونت وكذا والموضوع منتج، أنا عايز مهندس نجيب ورقة تمويل كده لإخوان المسلمين بيتمولوا من أي حتة، أنا موافق، الراجل بتاع بنك التقوى يا عيني صدره أموال أمريكا وبتاع، بمثل هذه الأشياء، راجل ملوش أي علاقة بالموضوع، حضرتك عارف الواقعة بتاعت بنك التقوى اللي وقالوا ده ممول للجماعات، أنا عايز دليل، السلفيين ده إيران، مع إن على فكرة من عدم الفكرة إن إيران بتعادي الفكر السلفي، كلنا عارفين هذا الكلام، لا ده إيران ده السعودية، طب السعودية أصلا ضد الثورة وضد الدين اللي بتحصل في مصر ده، يعني زي ما صرحوا يعني وجهة نظر، طب فين بقى التمويل؟ ادوني ورق يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ببساطة باشمهندس نجيب احنا موافقين، هات لي واحد بيمول وأنا هروح أبلغ عنه دلوقتي والدكتور وسام هيبلغ على الهواء وهنجيبه وهنقطعه حتت أمام الكاميرا.
نعم. طيب أنا هستأذن حضراتكم ناخد فاصل قصير بعد أن نواصل هذه الحلقة. إحنا مستمرين معكم في تلقي استفساراتكم حول كل ما تسألون عنه في مسألة الانتخابات التي ستبدأ في مرحلتها الأولى غدا. فاصل قصير ثم نواصل بعده مع حضراتكم.
طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصري.